بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. وهذا اللقاء الخاص نقدمه لحضراتكم من هنا من شاشة قناة الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. اربح الصحابة ولا تخسر البيت. الصحابة الأخيار الذين تربوا في مدرسة السيد المختار محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل بيت المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. لقاءات متعددة مشاهدينا الكرام طوال الأيام القادمة بإذن الله رب العالمين، اليوم وغدا ويوم الأربعاء بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل علمائنا ومشايخنا ودعاتنا يا رب العالمين. اربح الصحابة ولا تخسر البيت مشاهدينا الكرام، زي ما سمعتوا وشفتوا على الشاشة طوال الأيام الماضية، الأيام مقسمة إلى فقرات عديدة، إلى محاور عديدة. النهاردة بإذن الله رب العالمين نتكلم عن مكانة آل البيت، حقوق آل البيت، بدعة الحزن، مقتل الحسين. بالتأكيد هناك محاور تتفرع من هذه المحاور الأساسية بإذن الله رب العالمين، وغدا نستكمل الحوار في محاور أكثر إن شاء رب العالمين. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، أنا بتمنى وبدعو الكل أن يتابعنا ويشاهدنا في هذا اللقاء، هي البداية، هو التمهيد لما يعني سنتكلم فيه ونتعرض له خلال اليومين القادمين بإذن الله رب العالمين. موضوع مهم جدا، لأن احنا يعني داخلين على أيام مهمة جدا خلال الأيام القادمة، وما فيه من بدع وما فيه من خرافات وما فيه من أشياء عديدة مخالفة للعقيدة، مخالفة لكتاب الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احنا بنوضح كيف يكون الاحتفال، كيف يكون الاحتفاء، كيف يكون حبنا للصحابة، كيف نربح الصحابة ونتمثل بهجهم وبما كانوا يفعلونه وبسلوكهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا مع الصحابة الأخيار يا رب العالمين. أيضا نتعرف على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من هم، نتعرف عليهم من أجل أن يبقى عندنا معلومات موثقة من علمائنا ودعاتنا ومشايخنا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع يا رب العالمين. النهاردة مشاهدنا الكرام هنبدأ مع فضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد، أهلا وسهلا. أيضا بيشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال، أهلا بحضرتك. كان من المفترض كما تم الإعلان أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شهاب الدين أبو زه، ولكن لظروف مرضية يعني منعته عن الحضور معنا، من أجل أنه كان دايما بيسعدنا ويشرفنا في مثل هذه اللقاءات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي يا رب العالمين، وأن يشفي كل مرضى المسلمين. أمين أمين يا رب العالمين. هنبدأ مع فضيلة الشيخ علاء سعيد في البداية. السؤال البديهي في البداية، اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت، في البداية محتاجين نعرف من هم آل البيت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت، جعلنا العنوان هكذا لأن من الناس من فرق بين صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وآل البيت، وقال من اختار الصحابة فقد خسر آل البيت، ومن ربح آل البيت فقد خسر الصحابة. وهذا الكلام ليس هو منهج القرآن ولا منهج النبي عليه الصلاة والسلام ولا منهج آل البيت رضي الله تعالى عنهم ولا منهج صحابة النبي عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك اخترنا هذا العنوان، اربح الصحابة ولا تخسر، ولا تخسر آل البيت. يظن بعض الناس الآن بسبب خداع بعض شيوخهم لهم أن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كفروا وارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم يعني ما كانت قلوبهم تحمل إلا البغض لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى مدار التاريخ لم ينصر آل البيت منهم أحد. هم يدعون هذا ويقولون بردة الصحابة إلا أربعة من الصحابة، ومنهم من يستثني ثلاثة، ومنهم من يقول خمسة. خدت بالك، يستثنون أفرادا لا تعد على اليد الواحدة، مع أن الله تبارك وتعالى قال في هؤلاء القوم رضي الله عنهم ورضوا عنه. خدت بالك، وبالرغم من ذلك هؤلاء لبسوا بروايات، وكما قال الشافعي رحمة الله عليه قال ما رأيت أكذب من الرافضة. ما رأيت أكذب من الرافضة، يأتي إليك بروايات موضوعة مكذوبة لكي تدلل على ما يقول. نحن نريد الآن مع عامة المسلمين، نحن نريد الآن مع عوام الشيعة
يعني افتحوا عقولكم، افتحوا قلوبكم، اسمعوا منا، يا ترى هل نتكلم بالحق أم أن الذي عندكم هو الحق؟ نحن لا نبغض صحابة آل بيت نبينا كما يقولون لكم، هؤلاء أهل السنة هم النواصب، يسموننا هكذا، هؤلاء النواصب يبغضون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وينصرون من أبغض آل بيت الرسول، مع أننا في كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وشيخ الإسلام ابن تيمية يحكون عليه حكايات، مع أن ابن تيمية رحمة الله عليه في منظومة له كان يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حينما قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، أنت بتسأل عن مذهبي وعقيدتي إيه؟
نعم.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يسأله، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدله. ايه يا عم الكلام، ايه عقيدتك، ايه مذهبك يا ابن تيمية؟ حب الصحابة كلهم لي مذهبه. اسمع بعدها قال ايه، ومودة القربى بها اتوسله.
ان شاء الله
مودة القربى اللي هي مين؟ حبي لقرابة رسول الله بها اتوسل لله، لان من التوسل المشروع ان تتوسل الى الله تبارك وتعالى بالعمل الصالح. فيجوز ان اقول اللهم بحبنا لآل بيت نبينا اغفر لنا، اللهم بحبنا لآل بيت نبينا انصر أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يجوز أن أقول هذا. فهو يقول هذا، يقول حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. خدت بالك؟ لذلك كان العنوان يجذب أنظار الآخرين، اربح الصحابة وفي نفس الوقت لا تخسر آلة
البيت.
لماذا قلنا هذا؟ لأن قوما زعموا أن من ربح الصحابة قد خسر آل البيت، ومن ربح آل البيت فقد خسر صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نقول لا، نحن لا نخسر هنا ولا نخسر هنا. وأما الإدعاءات التي يعني تذكرونها على صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فإننا سنبين كذبها. وطبعا أنت بتسأل مين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم،
يعرفنا إياها الشيخ أحمد، ربنا يكرم، من هم أهل البيت الشيخ أحمد؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد من البداية عايز أأكد وأقول إن إحنا عندنا الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم مكانة عالية قوي، أهام عالية قوي عندنا في الدين، ونقول إن أي إنسان هيفكر في يوم من الأيام إنه يطول على الصحابة وأهل البيت ده إنسان لا يريد إلا هدف واحد ألا وهو إسقاط هذه الشريعة.
نعم.
حتى ولا بد. الخطيب البغدادي بيذكر في تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني أن الرشيد لما جاء بشاكل رأس الزنادقة عشان يضرب رأسه كان رافضي، فقال له وهو قبل ما يقتله لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه رفض، أنكم تشتموا الصحابة، فقال لأننا إذا أبطلنا الناقلة يوشك أن نبطل المنقول. إذن الصحابة وقال البيت اللي عايز يهد عندنا الصحابة فحنا نقول أنت عايز تهد الدين، هذه واحدة،
هم الذين
نقول لنا هذا الدين. الجزئية الثانية اللي هيتطاول على آل البيت رضوان الله عليهم، هنعرف دلوقتي من آل البيت يعني واحد بس أو فرض واحد بس من آل البيت، أم المؤمنين عائشة نقت لنا ربع الشريعة كما قال أبو عبد الله الحاكم إن أم المؤمنين عائشة نقت لنا ربع الشريعة. فسواء هؤلاء أو هؤلاء اللي هيطعن في الصحابة هذا على باطل وعلى ضلال، واللي هيطعن في أهل البيت أيضا هذا على باطل وعلى ضلال. تعالوا بسرعة نتكلم عن مين هم أهل البيت.
نعم.
أهل البيت هنتكلم عن جزئتين، الجزئية الأولانية عند أهل السنة وجزئية الثانية هنتكلم عن أهل البيت عند الرافضة. نعم. أما عند أهل السنة فيدخل فيهم الأفراد التاليين. أول فرض النساء النبي صلى الله عليه وسلم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أوائل من يدخل في أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم زوجاته صلى الله عليه وسلم، مش زي ما رافضه بيقول لا زوجات مش من أهل البيت. احنا نبدأ بنص القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول وهو يوضح لنا أن الأهل هم الزوجات، قال الله سبحانه وتعالى في شأن امرأة العزيز ما جزاء من أراد بإيه؟
بأهلك،
فالمقصود هنا زوجتك. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن موسى عليه الصلاة والسلام وثار بأهله، هي زوجته.
نعم.
زوجته كذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في قصة زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام السيدة سارة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، الملائكة ردت عليها وقالت أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم
أهل
البيت. بل في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم المؤمنين عائشة وقال السلام عليكم يا أهل البيت ورحمة الله وبركاته. السيدة عائشة بيسألوها كيف كان النبي في بيته، قالت كان في خدمة أهله. وتعريف الزوجة إن هي أهل الرجل ده على لسان النبي،
يعني لا يخفى علينا طبعا أن في حادثة الإفك النبي لما صعد المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي في أهلي يعني في عائشة رضي الله عنها. يبقى أول صنف عندنا داخل في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني ذريته فاطمة والحسن والحسين، ودل النبي صلى الله عليه وسلم شملهم بالكساء وقال هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس. الصنف الثالث من حرم الصدقة أو من حرمت عليه الصدقة، ودول آل عقيل وغيرهم من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليهم أن يأكلوا من الصدقات. يبقى إذن هنقول لو التعريف عام كل من حرم عليه الصدقة، وهذا يشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ذرية النبي صلى الله عليه وسلم زي ما في حديث الحسين لما أكل التمرة والنبي قال له كخ كخ أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة، وبعد ذلك كل من حرم عليه الصدقة من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل دول النبي صلى الله عليه وسلم شملهم في حديث رواه أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفين طبعا الروايات المعروفة اللهم صل على محمد وآل محمد، الروايات الموجودة في الصحيحين، ولكن في رواية أبي داود اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. دول الأربع أصناف اللي النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا اللي هم مين اللي داخلين عندنا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
ده عندنا كأهل سنة.
طب
لو روحنا عند الرافضة شيخ علاء، لو روحنا عند الرافضة هنجد عجب العجاب، هنجد تخبط عند الرافضة في تعريف أهل البيت رغم ان هم اللي بيدعوا محبة أهل البيت، هنجد عندهم تخبط غير طبيعي. يعني مثلا القم بيقول ان أهل البيت هم الأئمة المعصومين، فلما يقول الأئمة المعصومين يبقى إذن فاطمة وعلي وحسن والحسين ومن خرج من نسل مين؟
الحسين.
طيب ولو قلنا له من نسل الحسين، طب لو قلنا له أولاد الحسن يقول لك لا مش من أهل البيت، معقول؟ يقول لك مش من أهل البيت. طب الأئمة المعصومين، طب لو قلنا بنات النبي صلى الله عليه وسلم رقية وزينب وأم كلثوم يقول لك لا دول مش من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واحدة، شفت التخبط. فريق آخر يقول لك آل البيت هم الذرية بس. طب ما أنت لو قلت الذرية بس يبقى أنت خرجت مين؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب، ونعمة الله الجزائري بينقل هذا الكلام وينقل إجماع على هذا الكلام، نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية. يبقى ترى بيتخبط تخبط شديد، بعضهم يقول لا ده آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. طب التخبط ده كله ليه؟ التخبط ده كله لأن هم موقفهم مش واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعضهم بيرفعوه إلى مرتبة الألوهية زي علي بن أبي طالب، وبعضهم والعياذ بالله بيكفروه زي العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العباس كما سيأتي من المواقف الآن العباس بيكفروه، يعني بيذكروا في قول الله عز وجل لبئس المولى ولا بئس العشير، قالوا دي نازلة في العباس.
لا حول ولا قوة.
فما ينفعش هنا في حال من الأحوال أن أنا أعرف أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بأقاربه، ما ينفعش. فهنا حصل بقى التخبط، والتخبط ده طبعا انهم ليس عندهم اساس علمي بيرجعوا له. الامر الثاني نظرا للتخبط في العقائد الموجوده، ليش كل التخبط ده موجود؟ نخلص من هذا الكلام ان اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الحق اللي اهل السنه بيتكلموا بهم هم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ابناؤه وذريته، ومن حرم عليه الصدقه.
جميل. يبقى اهل البيت مره اخرى زوجات النبي ذريته ومن حرمت عليهم الصدقه.
طيب انا استاذنك.
نعم.
الشيخ أحمد لخص لنا الكلام في مسألة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. أهل البيت في أقوال عديدة للعلماء حتى إذا رآها بعض إخواننا أو أخواتنا وقرأوها في الكتب ينتبهوا إليها. ولماذا الرافضة أو علماء الرافضة يخرجون زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من أهل البيت؟ الأقوال عندنا كالتالي. في قول بيقول إن أتباع النبي كل من هو من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام يكون من آل بيتي. صلما أنت من أتباع مين؟ من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. واختار هذا فريق من الشافعية على رأسهم النووي عليه رحمة الله، واختارهم أيضا من الحنابلة المرداوي عليه رحمة الله. يعني مجموعة من الشافعية ومجموعة من الحنابلة على أن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه. حتى قال الشاعر لو لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ما هو أنت واخد بالك، ما هو أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكننا إذا تكلمنا عن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا نقصد فيهم أبا لهب. ده القول الأول إن هو الأتباع. القول الثاني عند العلماء قالوا إن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم الأتقياء من أمة محمد. يعني إذا بلغت أو إذا اتقيت الله وبلغت درجة التقوى
فقمت بما أمرك الله تبارك وتعالى به واجتنبت ما نهاك الله تبارك وتعالى عنه فأصبحت منين؟ من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
ابن كثير ابن لازم يقول احنا نحب آل البيت بس بشرط من كان تقيا منهم.
لا لاحظ الآن حاجة، لاحظ القول الأول كان قول إيه؟ عام، دخل كل أمة النبي، كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أضيق شوية، قال للأتقياء. خدت بالك؟ القول الثالث أضيق شوية اللي هو كان بيتكلم عليه الشيخ أحمد، اللي هو إيه؟ كل من حرمت عليهم الإيه؟
الصدقة.
كل من حرمت عليهم الصدقة. طب مين اللي بيحرم عليه الصدقة؟ خدت بالك؟ تحرم الصدقة على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. في مصنف ابن أبي شيبة أرسل خالد بن سعيد أرسل بقرة إلى أم المؤمنين عائشة، وكانت البقرة دي من الصدقة، فردتها أم المؤمنين عائشة وقالت له ألا تعلم أن آل محمد لا يحل لنا الصدقة. وده برضو دليل على أن الزوجات من آل الإيه؟ من آل البيت. إحنا آل البيت ما تحلش علينا الصدقة. ورجعت مرة أخرى البقرة، أنت واخد بالك؟ الشاهد من حرمت عليهم الايه؟ الصدقة. مين اللي يحرم عليهم الصدقة؟ زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يحرم عليهن الصدقة. قال الله تبارك وتعالى، ولاحظ في الآية، وقرن في بيوتكن. ده الكلام ده لمين؟ ابتداء للنساء، لكن ابتداء لزوجات النبي،
زوجات النبي.
ولا تبرجن تبرج الجاهلية
الأولى.
اسمع الكلام. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. خد بالك الكلام كله لهن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الكلام ده بيتقال لمين؟ لزوجات
النبي.
والآية اللي قبليها أول الآية
وقرنا
برضو زوجات النبي. يبقى كلمة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ينفع يخرج منها زوجات النبي؟ ده لا يغسط الكلام والحديث عنهم بنص القرآن. لكن الرافضة قالوا إيه؟ قالوا انتوا مش واخدين بالكم ولا فاهمين القرآن. ليه يا عم احنا مش فاهمين القرآن؟ قال دول نساء. بنقول له قال تعالى الآية بتقول ايه؟ انما يريد الله ليذهب عنكم، ولم يقل عنكن، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. هنا يقول علماؤنا عليهم رحمة الله، اهل البيت لا يختص بهذه العبارة زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من ضمن آل البيت زوجات الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. آل البيت ينقسمنا إلى ذكور وإناث. مش آل البيت فيهم ذكور وفيهم إيه؟ إناث. وإذا اجتمع المذكر مع المؤنث يغلب المذكر. قال الله تبارك وتعالى، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. دول إناث ولا ذكور؟ امرأة نوح وامرأة لوط. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع
الداخلين.
انت ما قلتش مع الداخلات في القرآن، مش مع الداخلات. مع انهم اناث. طب ليه قيل مع الداخلين؟ لان الذي سيدخل الى النار ذكور
وإناث.
فاذا اجتمع الذكور والاناث في اللغة العربية تغلب لغة الايه؟ لغة المذكر. فلما دخلت زوجات النبي مع المذكر الكل في آل بيت النبي رضي الله تعالى عنهم وصلى الله على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى زوجات النبي يدخلن. وأنا بتعجب يا أخي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. صح. لما نيجي نفسر الحديث بيتكلم على مين؟ على الزوجات. لما جه يضحي قال هذا عن محمد وعن آل محمد، فقصد برضه الزوجات. يعني في كل الحديث اللي فيها كلمة آل، حتى لما بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فيها الزوجات. ونأتي نفسر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الشاعر يعملوا كده، يقول لك لا الزوجات مش منهم، الزوجات مش منهم، مع ان بنص القران. كل الكلام ده ليه؟ لوجود حديث الكساء يشهر بهذا، ان النبي عليه الصلاه والسلام، مع ان اللي روته مين؟ عائشه رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم، لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام عليها في الصباح في الغداء وكان معاه مرته صلى الله عليه وسلم كساء كده، ودخل عليه الحسن، راح بقى دخل داخل الكساء، دخل الحسين رضي الله تعالى عنه راح مدخله داخل الكساء، جت فاطمة راح مدخلها، جاء علي بن أبي طالب راح مدخله. يبقى مين في الكساء دلوقتي؟ كم واحد؟ أربعة، علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه. راح النبي قرأ إيه؟ قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أو قال عليه الصلاة والسلام هؤلاء أهل بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالوا بس يبقى هم دول قال الايه البيت. يا حبيبي هذا الحديث مش بيدل على ان دول فقط قال البيت، انما معناه هؤلاء من اخص آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من اخص آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لما اجي اقول ايه نحن مسلمون، هل معناه ان احنا بس المسلمين وغيرنا مش مسلمين؟
لا لا لا.
الجواب لا، النبي لا. عليه الصلاة والسلام بيقول دول أهل بيتي. هل قال صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليسوا بأهل بيتي؟ لم يقل هذا نبينا عليه الصلاة والسلام. لكن ولذلك ترى التخبط الذي يتكلم عنه الشيخ أحمد. ليه بقى؟ لأن الجماعة الجعفرية حبوا يتكلموا على أهل البيت. فهيتكلموا على أهل البيت إزاي؟ مين هم أهل البيت؟ لو فضلوا متمسكين بحديث الكساء أو الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين، يبقى بقية الأئمة اللي عندهم الاثنى عشر مش هيدخلوا فين؟ فقال البيت. قال لك يا عم دخل دول خدت بالك؟ دخل دول فين؟ كأن هم اللي بيدخلوا هم اللي بيخرجوا يعني. قال مع أن علي زيد بن علي اللي هو شيخ الإمام أبي حنيفة وفتن الإمام أبي حنيفة بسببه، زيد بن علي اللي هو يعتبر رئيس الفرقة الزيدية اللي هي بينتسبوا إليه يعني، زيد بن علي هو زيد بن علي بن مين؟ زيد بن علي بن الحسين. تخيل ان عندهم زيد الرافضه زيد بن علي ابن الحسين مش من آل بيت النبي عليه الصلاه والسلام، مش موجود عندهم زيد بن علي بن الحسين. ده من نسل مين؟ الحسين. فضلا عن نسل الحسن ما فيش حد منهم. حمزه عم الرسول مش من آل البيت، العباس عم الرسول مش من آل البيت، جعفر مش من آل البيت، عبد الله بن عباس
عندهم عندهم
ده عندهم. خدت بالك احنا ما بنقولش كده، احنا ما بنقولش كده. ليه الناس دي فضلت تتخبط؟ بعضهم بدا يعمم وبعضهم بدا يخصص. خدت بالك ليه؟ لان لا يمكن ابدا لصاحب بدعه ولا لصاحب هوى ان يستقر على قول. اما احنا لما بنيجي نتكلم بنقول مين آل بيت النبي عليه الصلاه والسلام؟ قلنا من حرمت عليهم الايه
الصدقه.
مين اللي حرمت عليهم الصدقه؟ زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. هيدخل معاهم شوف بنو هاشم وبنو المطلب، جعلهم النبي عليه الصلاة والسلام شيئا واحدا. ولذلك لما أتى عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب والفضل ابن عباس الاثنين في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري برضه، جم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان كانوا عايزين يتجوزوا وعايزين ان النبي يعملهم على الصدقة. النبي قال لهم ايه صلى الله عليه وسلم؟ قال إن آل محمد لا ينبغي لهم الصدقة ولا يحل لنا الصدقة. ثم أنفق لهم وأمر أن ينفق على زواجهما وأن يدفع صداقهما من مين؟ من الخمس. أنت واخد بالك؟
أي.
فهذا يدل على أن حتى أبناء العمومة يدخلون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ابن العربي المالكي خص آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام بالذرية والزوجات فقط. ده برضو قول غير صحيح. إنما الصحيح والذي عليه الجمهور كل من حرمت عليهم الصدقة فهؤلاء هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
خدت بالك؟
نعم.
ومنهم ونؤكد ومنهم أو منهم زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. طب يجي شبهة بس بسيطة كده على الطريق. مش النبي عليه الصلاة والسلام قال مولى القوم منهم؟ مولى القوم من أنفسهم. يعني إيه؟ مش كان في زمان أحرار وعبيد؟
نعم.
كان انت عارف آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم الصدقة، صح ولا لا؟ المولى اللي عند آل بيت الرسول برضو يحرم عليهم الايه الصدقة. قل لك خد بالك، فاكر بريرة مولات مين؟ عائشة. كان بيحل لها الصدقة وكانوا بيتصدقوا عليها، يبقى اذا هي مولاه لعائشة. لو كانت عائشة من آل البيت كانت هيبقى مولى القوم منهم، كان هيبقى يحرم الصدقة على مين؟ على بريرة. نقول لهم خدوا بالكم من النقطة والجزئية المهمة قوي قوي دي بعد ما تصلى على الرسول عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
زوجات النبي قبل أن يتزوجن من رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن من آل البيت. يعني عائشة رضي الله عنها مثلا حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها هل كانت من آل البيت قبل زواجها بالنبي؟ الجواب لا، لم تكن من آل البيت، بدليل كان يحل عليها الصدقة قبل ما تتجوز مين؟ الرسول
عليه
حفصة الصدقة. كانت يحل لها الصدقة قبل أن تتزوج من رسول الله عليه الصلاة والسلام. زواجها واتصالها برسول الله أصبح يشبه النسب، أصبح يشبه الإيه؟ النسب. فأصبحت هي كالفرع في آل البيت بسبب الزواج من الرسول عليه الصلاة والسلام. والفرع لا يتفرع منه فرع مولى، لكن مين اللي يتفرع منه فرع الأصل؟ فمولى الرسول لا يحل له الصدقة، مولى علي بن أبي طالب لا يحل له الصدقة. ليه؟ لأنه أصال بالنسب. لكن زوجات النبي رضي الله تعالى عنهن في مسألة إنهم في آل البيت يعتبرن فرعا بسبب إيه؟ بسبب النكاح، بمجرد اتصالهن برسول الله ده اللي أشبه النسب، فأنا ذاك ألحقن بآل بيت الرسول. ففرع الفرع لا يلحق بالفرع، فرع الفرع لا يلحق
بالفرع،
لا يلحق بالفرع، عشان ما حدش يجي يبطل الكلام اللي احنا بنقوله بحديث بريرة مولاة عائشة ان كان يحل لها الصدقة واقره الرسول عليه الصلاة والسلام. وخد بالك ما يتسمش واحد من آل البيت الا بشرطين في اللي احنا بنتكلم فيه ده،
ما هما؟
والحقوق الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون مسلما. يعني هل ابو لهب له عليك حق؟ ولا ابو طالب عم النبي له عليه حق؟ ليه؟ لأنه كان كافرا. إنما مين اللي له عليه حق؟ حمزة ابن عبد المطلب له عليه حق، خدت بالك؟ جعفر له عليه حق رضي الله تعالى عنه، العباس له عليه حق. يبقى أول شرط الإيه؟ الإسلام. ذلك في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكروا له بعض الأقارب قال له إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. شوف النبي عليه الصلاة والسلام المسألة مش بقرابة. ولذلك فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، خدت بالك؟ ولا هم يتساءلون. المسألة محتاجة مع القرابة إيمان، خدت بالك؟ يبقى أول حاجة الإسلام. الشرط الثاني أن يثبت صحة النسب. لا ما فاكر اسمه ايه، عبيد بن ميمون القداح اللي كان هنا في مصر، الدولة اللي سموها دولة الفاطمية اللي هي الدولة العبيدية أصلا، عبيد بن ميمون ده ادعى نسبه برسول الله مع أنه لا يتصل أصلا برسول الله
عليه الصلاة والسلام.
يعني الدولة العبيدية التي كانت في مصر لا تتصل برسول الله نسبا. ولذلك صدق الرسول عليه الصلاة والسلام من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، خدت بالك؟ وهو يعلمه كفر بالله. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ادعى قوما ليس منهم، يعني يقول ان انا من القوم دول وهو مش منهم، قال فليتبوأ مقعده من النار. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النهارده معلش هقول لك على حاجه، في ناس بتضرب شهايد آل البيت ب 500 جنيه. انا بقول لك اهو، واحد بيقول لي عايز شهاده اجيب لك نسبك لغايه الرسول ب 500 جنيه، والله العظيم. بقول له اجيبها منين؟ قال لي من محافظه كذا. انا هروح اجيبها لك واختمها لك وهوصلك وهجيب لك الشجره كلها. لذلك احنا بنقول يا جماعه آل البيت الذين نتحدث عنهم هم من تحرم عليهم الصدقه، ويشترط فيهم شرطان، الشرط الاول الاسلام، الشرط الثاني صحه الايه؟ صحه النسب.
جميل، يبقى كده المعنى واضح. بس علشان يبقى الامور واضحه لي مشاهدينا الكرام، تحدثنا الآن عن تعريف آل البيت. ذكرنا آل البيت عند أهل السنة، وقلنا أن هم الشيخ أحمد قال، ولكن يعني من حرمت عليهم الصدقة زوجات النبي وذريته إلى آخره. وتكلمنا عن تعريف آل البيت عند الرافضة، تمام كده؟
نعم.
عايزين ننتقل إلى جزئية أخرى قبل ما ندخل أيضا في مسألة إيه اللي وصلنا لكده، أو إيه اللي فرق بين آل البيت والصحابة. محتاج الشيخ أحمد نتكلم عن العلاقة الودية والمحبة بين آل البيت والصحابة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية لازم نوضح أن التاريخ بتاعنا شوه بصورة كبيرة جدا، وإحنا محتاجين الفترة القادمة دي أن احنا نظهر للناس الصورة
الحقائق
الطيبة والصورة الطيبة اللي كان عليها الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم. العلاقة بين الصحابة وبين علي بن أبي طالب أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علاقة لا يكاد أبدا عقل إنسان أنه يتصورها. بس لما نرجع نقول ان هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم الأهل البيت والاثنين هم اللي رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يعني فعلا هؤلاء هم خير جيل. لو جينا بصينا ابتداء كده للعلاقة اللي كانت تربط بين أبي بكر وعمر، بين أبي بكر وعلي رضي الله عنه، السيدة فاطمة رضي الله عنها شحلاء وهي تموت، من التي كانت تتولى أمر السيدة فاطمة من حيث الجلوس معها وعيادتها وغير ذلك؟ مين هي؟ أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر. عايزين نقول ده في آخر حياة السيدة فاطمة. عايزين نقول طب من البداية من الذي أشار على علي أصلا بزواج فاطمة؟ هو أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه. عايزين برضو نقول أبو بكر رضي الله عنه كان مع علي. عايزين نقول الهدايا والعطايا والهبات التي أعطاها أبو بكر لعلي رضي الله عنه، يعني مثلا أعطاه امرأة من بني حنيفة اللي جاب سيدنا علي منها محمد، وأعطاه أيضا الصهباء، الصهباء دي اللي علي أنجب منها عمر الأكبر ورقية، فكانت فيه هدايا يعني متقبلة بين الاثنين. الأمر الثالث والأمر ده عجيب جدا، إن كان من أخص الناس بمجلس أبي بكر رضي الله عنه هو علي رضي الله عنه. أقرب واحد لأبي بكر كان علي رضي الله عنه، لدرجة رواه ابن سعد في الطبقات أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يسأل الناس في مسألة دعا أهل شورته، عمر وعثمان وعلي ومعاذ. فلو كان النهاردة في عداوة أو بغضاء بين أبي بكر وبين علي، هيقدمه في مجلس المشورة؟ أبدا، بل كان حامل لواء أبي بكر رضي الله عنه كان علي رضي الله عنه، والذي كان يحمل له اللواء في الحروب والغزوات وغير ذلك. ده من جانب. طب علاقة علي رضي الله عنه بأبي بكر كانت إيه؟ يكفينا الثناء الدائم المستمر من علي على أبي بكر رضي الله عنه. في صحيح البخاري محمد بن حنفية بيسأل أبيه، بيسأل أباه علي من أفضل الناس؟ فقال أبو بكر، قلت ثم من؟ قال عمر، ثم خشيت أن يقول عثمان فقلت ثم أنت؟ قال وهل أبوك إلا رجل من المسلمين. فأول من قدم مين؟
جاوب علي بن أبي طالب.
مين؟ ابنه. وفينا ما ملمح علشان ما حدش يقول لنا اصل دي ايه تقية، تقية مع ابنه؟ لا يمكن ابدا. علي رضي الله عنه اللي كان يعني من اوائل الناس الذين ساندوا ابا بكر رضي الله عنه، يعني بعد 3 أيام من تولي ابي بكر رضي الله عنه الخلافة قام واستقال من الناس، قام واستقال من الناس، اقال نفسه من الخلافة. فقام علي رضي الله عنه وقال والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بنا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ أفلا نرضاك لدنيانا؟ إذا كان النبي قدمك في الدين الصلاة، يعني إحنا بقى نيجي نشيلك من على الدنيا؟ والله لا نكون أبدا، لا يكون هذا الأمر أبدا. شايف العلاقة المودة والمحبة أعجب من ذلك يا شيخ علاء، إن دايما أنا النهاردة لو بحب أستاذ ملهم محبة شديدة جدا، أنا لو رزقت بالولد هسميه إيه؟ ملهم. دي عادة الإنسان. هل تتخيل إن علي من أبنائه من كان يسمى بأبي بكر؟ وقال علي رضي الله عنه الحسن والحسين وأحفاد علي بن أبي طالب كلهم كانوا يسمون أبي بكر رضي الله عنه، لدرجة إن تعرف إن المهدي، المهدي اللي هو بيقولوا عليه إنه في السرداب الآن، كنيته أبو بكر، كنيته أبو بكر. فلو كانت العلاقة علاقة عداء بين آل البيت، بين آل البيت وأبي بكر، هيسموا أولادهم بأسماء الصحابة رضوان الله عليهم؟ ده لا يكون أبدا. ده لو نظرنا إلى علاقة أبي بكر وعلي. طب لو نظرنا إلى علاقة بقى عمر بعلي، لا ده دي قصة تانية خالص، قصة تانية خالص. أنا لو عندي بنت لمن أزوجها؟ لأحب وأقرب الناس مني. علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم ممن؟
عمر.
من عمر، من عمر اختار لبنته عمر.
نعم.
بعد ما سيدنا عمر طلب أم كلثوم من علي رضي الله عنه. مش كده وبس، كان المفتي، المفتي لسيدنا عمر رضي الله عنه كان عليا. أعجب من ذلك، وده أمر في غاية الروعة لما نوضح للناس يا جماعة ما كانش فيه عداوة من قلب بيت الصحابة، ده كانوا يعني محبة ووئام. لك أن تتخيل أن عمر رضي الله عنه لما أراد أن يخرج لتسلم مفاتيح بيت المقدس، من الذي يجعله واليا على المدينة حتى يعود، نائبا له حتى يعود؟ يختار مين؟
كان علي.
ما اختار إلا علي، خد علي وقال له هنا خد بالك يا زملاء من حاجة، أن عمر لو قتل مين الوالي؟
علي. نصبه،
نصبه عمر رضي الله عنه. مش كده وبس، بل سبحان الله عمر رضي الله عنه في مرض موت، في لما طعن عمر رضي الله عنه، لما طعنه أبو الألوه المجوسي، عمر رضي الله عنه رضي عن علي فجعله من الستة الذين يصلحون لتولي الخلافة من بعده. طب لو في عداوة هيحطه من الستة دول؟ لا لا
لا،
كان يحط ابن عمر مكانه، ابنه ولكن خرج ابن عمر تماما ورضي أن يكون عليه. وشوف سبحان الله بيقول إيه، اجعلوها في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو عنهم راض. شهادة من عمر لمن؟ لعلي. فين العداوة؟ فين العداوة اللي كانت بينهم زي ما الرافضة الآن بيقولوا؟ مش كده خالص. طب لو نظرنا من علي لعمر، لا ده عجيب. أبو عمر سيدنا معذرة سيدنا علي ابن من أبنائه وممن قتلوا مع الحسين في موقعة كربلاء، ابن من أبنائه عمر. وتعالى النهاردة نقول للرافضة قولوا لنا بقى في موقعة كربلاء مين اللي مات مع الحسين ما يتكلموش، هو الحسين بس. ليه؟ أصل هما لو قالوا أبو بكر ابن علي أخو الحسين مات معاه، طب علي ليه سمى أبو بكر؟ لو قالوا كمان إن عمر ابن علي أخو الحسين ابن علي مات معاه، طب هو إيه اللي خلى يعني الحسين يسمي عمر؟ ده أمر عجيب. أمر أو ليه اللي يخلي علي يسمي عمر؟ هذه علاقة مودة ومحبة، لأن عادة الإنسان أنه جبل، أنه لا يسمي ولده إلا بأحب الأسماء إليه. تلاقي الواحد بيسمي ابنه على اسم أبيه على اسم جده، ولكن سبحان الله لما يجي علي رضي الله عنه ويسمي الأسماء دي، ده أمر ما شاء الله لكم تعالى، بيؤكد مبدأ هذا الحب وهذا وهذه العلاقة الودية اللي كانت بين الصحابة وبين آل البيت. لو جينا نظرنا نظرة سريعة عن عثمان وعلي رضي الله عنه،
نعم،
هنجد سبحان الله موقف في قمة الرقي.
وحضرتك بتتكلم وبنسمع كلام حضرتك بنشوف دايما يعني على فترات على الشاشة بعض المشاهد اللي بيقوموا بها في احتفالاتهم في يوم عاشوراء. نعم،
لو جينا نظرنا للعلاقة بين عثمان وعلي، سيدنا علي تعرفين طبعا ما كان فقير جدا، فلما أراد الزواج بالسيدة فاطمة النبي قال لعلي بيع درعك. سيدنا علي نزل يبيع الدرع فقابله عثمان، وهذه الرواية على فكرة مثبتة في كتب الشيعة بهذا النص، فاشتراها عثمان من علي بأربعمائة درهم. اشترى الدرع، سيدنا عثمان خد الدرع من علي بربعمائة ايه درهم، ثم قال له يا علي ودرعك هدية زواجك، عشان ما يجرحوش ويدوله فلوس، قال ده انا اشتري الدرع، وبعد كده اداله الدرع كمان هدية للزواج. فكان من اول من اعان علي على الزواج بفاطمة هو من؟ عثمان رضي الله عنه. نعجب من ذلك ان عثمان رضي الله عنه جعل من يقيم الحدود في خلافته علي. وطبعا قصة الوليد بن عقبة اخو عثمان من الرضاعة لما شرب الخمر اللي اقام عليه الحد مين؟ علي رضي الله عنه، اللي اقام عليه الحد علي رضي الله عنه. اعجب من ذلك ان من شدة حب عثمان لعلي وثقته في علمه ودينه ولاه على الصلاة بالناس. سيدنا عثمان في خلافته جعل عليا يصلي بالناس إماما في رمضان في التراويح، يصلي بالناس ويعلم الناس. وأنتم كما تعلمون النبي قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلهم بالسنة. فلم يجي عثمان ويقدم علي، ده دليل على ثقة عالية جدا من عثمان فعلي على مدى حرصه على كتاب الله عز وجل ومدى حرصه على التمسك بالسنة، فقدمه علمه أنه هو أعلم الناس بالقرآن وأعلم الناس بالسنة فقدمه. طب لو نظرنا من علي العثمان علاقة في قمة المودة قمة المحبة، أذكر منها موقف بسيط كده. لما حاصر عبد الله بن سبأ ومن معه قصر عثمان ومنعوا علي أنه يخرج للدفاع عن عثمان، أرسل الحسن والحسين، سيدنا علي يرسل الحسن والحسين أغلى أولادي وأحب أولادي إليه للدفاع عن من؟ للدفاع عن عثمان، للدفاع عن عثمان. طبعا أصيب الحسن في هذا الوقت، أصيب وكان من آخر من خرج من بيت عثمان كان الحسن، آخر واحد خرج كان الحسن، وكان آخر واحد معه كان أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنهما. فلو كانت العلاقة علاقة عداوة، أنا أضحي بأولادي في مكان زي ده؟ علاقة محبة ومودة وقام. الحسن والحسين كان يخرجان في الجيوش اللي كان بيرسلها عثمان رضي الله عنه لفتح بلاد المسلمين. فين العداوة؟ لا، العلاقة كانت علاقة محبة ومودة. وجيل التابعين يا أستاذ ملهم شرب هذا الأصل من الصحابة ففضلوا على هذا المنهج. يعني أذكر موقفين ثلاثة وأطلب بقى بعد كده الكلام للشيخ علاء. يعني مثلا شريك بن عبد الله، شريك بن عبد الله بيقول إيه؟ بيقول لو جاءني أبو بكر، كان تابع التابعين، يقول لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي لقضاء حاجة، كل واحد جاي بيقول لي أنا عايزك تقضي لي حاجة، لبدأت بعلي وأبو بكر وعمر خير منه، ولكن قرابة النبي أولى بالتقديم. الراجل الصالح ده خد المعنى ده منين؟ خده من جيل الصحابة، خدوا من جيل الصحابة في العلاقة المودة والمحبة. الإمام مالك رحمة الله عليه لما أبو جعفر المنصور في فتنة الإمام مالك المعروفة المشهورة وأبو جعفر المنصور ضربه وأهانه، بعد كده قالوا لمالك ألا تدعو عليه ما تدعيش عليه، فقال إنني أخشى أن أدعو عليه فيعذبه الله عز وجل يوم القيامة، فيعذب رجل من قرابة رسول الله بسبب عفوت عنه لقرابته من رسول الله. شوف المعنى. ونفس الكلام مع الإمام أحمد رحمة الله عليه. والموقف الأخير هارون الرشيد وموسى بن جعفر أحد الأئمة الاثنى عشر عند الشيعة، هو إمام فاضل عندنا. هارون الرشيد وموسى بن جعفر الاثنين دخلوا كده على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهارون الرشيد نظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا ابن عم، لأن هارون الرشيد من نسل العباس، فبيقول للنبي السلام عليك يا ابن عم، فقال موسى بن جعفر السلام عليك يا أبتي، النبي جده فيقول السلام عليك يا أبتي، فقال هارون الرشيد هذا والله هو الفخر، هذا والله هو الفخر. الشاهد ان الاثنين ماشيين مع بعض محبة ووئام، انتقلت من جيل الصحابة لجيل التابعين لأتباع التابعين إلى يومنا هذا. من أخص خصائص أهل السنة وعقيدة من أعظم عقائد أهل السنة، ويحبون آل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. يعني فضلت الشيخ علاء بعد كلام الشيخ أحمد في مسألة العلاقة الودية والمحبة والوئام والتشارك والألفة اللي كانت موجودة بين آل البيت والصحابة، السؤال ممكن حد يسأل الآن، طب إيه اللي فرق بين الصحابة وآل البيت؟
مواقف عديدة هي التي فرقت، من أعظمها في التحول في التاريخ مسألة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. وأنا أريد أن يعني الشيخ أحمد بيتكلم ذكرني بما في البخاري من كلام أبي بكر رضي الله عنه، حتى
لما رأى الحسن
علي بن أبي طالب الحديث اللي هو ساعة ما قال له والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده أحب إلي
لقرابة رسول الله
لقرابة رسول الله أحب إلي أن أصل من قرابتي. تخيل أبو بكر بيقول إن أنا أصل قرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل من قرابتي. وقال في البخاري أيضا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرقبوا محمدا في آل بيته. فتخيل بقى ابن حجر بيقول إيه، أرقبوا يعني إيه، يعني احفظوه، يعني حافظوا على آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل أبو بكر الذي يسبونه ويشتمونه، خدت بالك، كان يقول هذا ويأمر الناس بهذا وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارقبوا محمدا في آل بيت. الرواية اللي حضرتك عايز تذكرها ساعة ما رأى الـ
الـ الـ أبو بكر والحسن،
لما رأى الحسن راح قال إيه، لا شوف العبارة الأولى، أبو بكر بيقول بأبي، يا خبر أبيض. تخيل أبو بكر يقول كده وعلي معاه، أول ما يرى الحسن قال بأبي، شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم لا شبيه بعلي. ومين يضحك؟ وعلي رضي الله تعالى عنه يضحك. عارف كلمة بأبي أبو بكر لما يقول له بأبي يعني إيه؟ يعني أفديك بأبي، يعني أبو بكر بيقول عن الحسن أفديك يا حسن بأبي. انت تخيل عمر بن الخطاب لما وضع ديوان العطايا، حط ديوان العطايا ترتيبه زي ايه، اول من وضع فيه هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام. فضل الديوان ده لما يجي اي عطايا وتيجي توزع، اول من في الصفحات الاولى هم مين؟ قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي كذلك في عصر الخلفاء، خد بالك، وفي الدولة الاموية وفي الدولة العباسية، كان لما يجي عطاء اترتب الديوان، واللي بدأ الترتيب عمر إن قال نضع الأمر العطايا، نضع الأمر في هذا الديوان الأقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على حبهم لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن حدث موقف نحن نتألم من أجله، لا الشيعة الذين يخالفون الآن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأتون بأمواس وبحديد وسلاسل ويجرح بعضهم جسدا وينزل ويلطم على خده، هم يخالفون الآن منهج آل البيت، هم يخالفون الآن منهج الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب الكلام ده بيفعلوا ليه في عاشوراء في محرم في البداية؟ لماذا يفعلون؟ أقول لك لقصة مأساوية حينما نذكرها ينبغي علينا أن نتألم لذلك. الحسين رضي الله تعالى عنه أبو عبد الله ولد في السنة الرابعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي توفي في العاشر من شهر الله المحرم في سنة 61، يبقى عاش كم سنة؟
53.
من سنة 4 هجرية لغاية 61 يعني عاش حوالي 57 سنة رضي الله تعالى عنه.
نعم.
إيه اللي حصل بقى؟ هل تذكر عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يخطب مرة الجمعة وعلى المنبر صلوات الله وسلامه عليه، ورأى الحسن وهو يتعثر في ثيابه بين المصلين فقطع النبي خطبته ونزل من على المنبر وحمل الحسن وصعد به على المنبر وأجلسه على المنبر، ثم قال صدق الله إذ يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ثم نظر إلى الحسن ونظر للناس وقال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه العبارة كانت تدور دائما في ذهن الحسن رضي الله تعالى عنه، ما ابتعدت وما غابت عنه أبدا. فلما مات علي وقتل علي رضي الله تعالى عنه بعد قصة مأساوية أيضا، وآلت الخلافة إلى الحسن، وكان هناك فرقة معاوية في ناحية بمنطقة الشام ومنطقة مصر ونحو ذلك، وعلي في 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 جهة أخرى، وآلت الأمر إلى الحسن. حسن كان عنده قوة وكان عنده جيش، ولما أخذ البيعة سبحان الله، لما أخذ البيعة بالذات على أهل البصرة وأهل الكوفة أخذ منهم بيعتين، قال ده هتبيعوني على إن أنا الخليفة، الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنهم، قالوا نعم، قال تبايعوني على أني خليفتكم هذه واحدة، وتبايعوني على أن تدخلوا فيما أدخل فيه، اللي أنا أدخل فيه أنتم تدخلوا فيه، فبيعوا كم بيعة؟
نعم.
اثنين. وانطلق الحسن في عزة وقوة ليطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحدث ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتنازل بالخلافة لمن؟ لمعاوية. ونحن نعلم يقينا أن الحسن أفضل من معاوية، خدت بالك؟ هذا ما فيهوش فصال، خدت بالك؟ الحسن رضي الله تعالى عنه أفضل من معاوية، هذا في عقيدتنا. لكن تنازل الفاضل للمفضول من أجل أن تجتمع الأمة، وسمي هذا العام سنة 41 من الهجرة بعام الجماعة. الحسين رضي الله تعالى عنه كان قد بايع أخاه في أنه هو الخليفة، وفلما تنازل الحسن ماذا صنع الحسين؟ هو كان رافضا لذلك لا نخفي، لكن رضي الله تعالى عنه لما وجد الحسن فعل هذا خلاص، فأصبح معاوية بالنسبة حتى للحسين هو الخليفة، ولذلك لم يخرج الحسين على معاوية رضي الله تعالى عنه. معاوية بدأ يفعل شيئا عجيبا، كان له وجهة نظر في ولده إن ابنه قائد، وإن ما تنسوش حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان اللي بيقود هذا الجيش هو من؟ يزيد بن معاوية. المهم إن بدأ يرى في ولده إن الأهلية، فبدأ يفعل فعلة غير التي كان عليها الخلفاء. من الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الحسين، الحسن. فالحسن من الخلفاء الايه؟
الراشدين.
فخامس الخلفاء الراشدين ليس هو عمر بن عبد العزيز. خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي. وهم تتمة 30 سنة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام الخلافة بعدي 30 سنة، من 11 ل 41 هجرية. طيب لما تنازل الحسن لمعاوية بدأ معاوية عايز يعمل حاجة، عارف عمل ايه؟ الأمر ما خلاهوش شورى، كان الأمر شورى في مين اللي ينصب، ما بقاش شورى، عايز يخليه بقى وراثه. فبدا وهو حي ياخذ البيعه ليزيد بعد حوار طويل. هو اهل السنه انكروا هذه الفعل على معاويه ويخطئون معاويه في ذلك، ويقولون انه اجتهد واخطا وله اجر لانه مجتهد، اذا اصاب له اجر. لا ننسى ان معاويه من صحابه رسول الله
كاتب الوحي
صلى الله عليه وسلم،
من كتبة الوحي. المهم راح بدأ ياخد البيعة لمين؟ ليزيد. مين رافض؟
الحسين.
الحسين رافض، كان من ضمن، ومش هو بس، وعبد الله بن عمر كان رافض لهذه البيعة، وعبد الله بن زويل، وأغلب من كان موجودا. لما مات معاوية رضي الله تعالى عنه بدأ يزيد يكون مكانه، أغلب الناس بيعت. قبل مجموعة عبد الله بن عمر لما وجد أن أغلب الناس بيعت راح هو، راح كمان لم يرد أن يفرق عصا المسلمين، راح بيع مين؟ بيع يزيدا. مين اللي رافض إلى الآن يبيع يزيدا؟ الحسين رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن الزبير. طيب ليه رافضين؟ ليه رافضين؟ أولا الحسين رضي الله تعالى عنه من علماء الأمة، بخلاف أنه من قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من علماء الأمة. فالحسين رأى أن الآن فعلة معاوية هتنقل الأمر من الشورى للملك الوراثي، أنها تبقى وراثة، خدت بالك؟ ورأى أن هذا بمثابة المنكر، ورأى أن يزيد بن معاوية ليس أهلا لها، دي من وجهة نظر مين؟ الحسين. وهناك من هو أولى منه بالخلافة، أولى منه عبد الله بن عمر، أولى منه عبد الله بن الزبير، أولى منه هو الحسين رضي الله تعالى عنه. فهناك في الأمة من هو أولى منه، عشان ناخد بالنا، لأن للأسف مجموعة من الكرامية ومن على شاكلتهم يقولون على ابن بنت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان من الخوارج، وأنه كان خارجيا، وأنه كان يستحق القتل، أن الحسين كان يستحق القتل. وأما نحن كأهل السنة فإننا نقول بأن الحسين رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا مظلوما، قتل شهيدا مظلوما رضي الله تعالى عنه. المهم الحسين يزيد بن معاوية أرسل للوالي الوليد بن عتبة سريعا كده، قال له يعني إيه، خد البيعة من الحسين وخد البيعة من عبد الله بن الزبير. حب ياخد البيعة من الاثنين، قالوا له في الصباح، والاثنين راحوا واخدين بعضهم وراحوا طالعين على مكة، سووا المدينة وطلعوا على فين؟ على مكة. دخلوا مكة، دخل الحسين مكة واحد ورا الثاني، يعني الحسين دخل مكة يوم 3 شعبان سنة 60 من الهجرة. 3 شعبان 60 منين؟ الهجرة. يبقى الحسين بايع يزيد ولا لم يبايع إلى الآن؟ لم يبايع. مين عمال يرسل إرير أسايل أهل الكوفة؟ الحق بنا نبايعك، الحق بنا نبايعك، نعلم أنك ترفض، أنت الخليفة، لا نريد يزيد، لا نريد. فالرسالة عمالة تجيله، أكثر من 500 رسالة في هذا التوقيت، ما فيش بريد مستعجل. 500 رسالة دول يعني إيه؟ يعني معنى كده البلد كلها معايا. فبدأ راح أتى بمسلم ابن أخيه ابن عمه، قال له مسلم الموضوع كذا 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 كذا، أنا عايزك توصل لغاية الكوفة، شوف لي الأخبار إيه، شوف لي الناس هتعمل ايه، خدت بالك؟ بيبيعوني بالفعل ولا ايه؟ فبدأ يروح مسلم ابن عقيل. طبعا في الطريق حدثت مأساة، الدليل بتاعهم مات، وكان معه مجموعة من الناس، خدت بالك؟ المهم على بال ما وصل هناك قدر ربنا سبحانه وتعالى ان مسلم ابن عقيل يبيعه على ان الخليفة الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه كم واحد؟ 12,000. عارف 12,000 في التوقيت ده يعني ايه؟ زي ما اجي في مصر كده واروح قايل لك مثلا انت معاك 40 مليون، انت واخد بالك؟ انت شوف بقى لما يبقى معاك عدد زي كده هل ممكن تعمل ايه، انت واخد بالك؟ فلما لقى كده عزم الحسين، وطبعا راح ابعت له رساله مسلم ابن عقيل، خلاص 12,000، ان الرائد لا يكذب اهله، ان القوم بايعوك، الحق بنا، وارسل رساله للحسين. الحسين بدا يجمع بعض الناس عايز يخرج. اول ما بدا عايز يخرج هينطلق الان من مكه لفين؟ للكوفه عشان البيعه. طيب هنا في مشكله كبيره، بدات بعض الصحابه تعرف، بدا يذهب اليه عبد الله بن عباس، قال اخبرني، قال ان القوم بايعوني ومسلم بن عقيل ارسل الي كذا وكذا، وبدا يخبر عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عباس كان انذاك شيخ الهاشميين، خدت بالك؟ حبر الامه. فلما قال له الكلمتين دول قال ولي عدوك هناك؟ ولي عدوك ما زال قائما ولا لا؟ ولا شالوه؟ يعني انت رايح والرجل الوالي على الكوفة تبع ليك ولا تبع ليزيد؟ قال له لا تبع ليزيد. قال له ما تخرجش، لو كانوا ازاحوا من عليهم وانت رايح على ان ما فيش سلطان هيستقبلوك، انت السلطان، انت الخليفة، ماشي. دي كانت نصيحة عبد الله بن عباس، واخبره انه ان ذهب سيقتل، متوقع له كده. محمد بن الحنفيه نفس الموضوع، عبد الله بن جعفر، ابو سعيد الخدري، مجموعه كبيره من الصحابه، خدت بالك؟ لدرجه ان في الطريق الفرزدق الشاعر لكن الحسين صمم انه يروح. قدر ربنا سبحانه وتعالى ان النعمان بن بشير كان موجود هناك, عرف ان في ناس بتبيع الحسين والحسين جاي على هناك, خطب في الناس يا جماعه ما تقوموش الفتنه. واحد من اتباع يعني بيحب بيوالي يزيد بن معاويه اسمه مسلم ابن عبد الله الحضرمي ما عجبوش الكلام اللي لازم تاخدهم بالقوه, بعت ليزيد بن معاويه النعمان بن بشير موجود هنا وعارف ان في خيانه بالنسبه ليك وان الناس هنا بتبيع مين, بتبيع الحسين. راح باعت على طول عبيد الله بن زياد قبحه الله خدت بالك عشان يمسك المكان, مكان مين؟ النعمان بن بشير. وشال النعمان بن بشير طبعا راح جاي متخفي وهو داخل الناس فاكرينه الحسين. السلام مرحبا بك يا ابن رسول الله, مرحبا بك يا ابن رسول الله. عارف ان الحسين جاي, طلع على القصر كان لئيما خدت بالك, جاب اشراف القوم وبدأ يعرف, عايز يعرف الموضوع فين, بدايته فين ونهايته فين. جاب راجل اسمه معقل عشان يتجسس, اداله 3000 درهم بدأ يعرف مسلم ابن عقيل موجود فين, في بيت هاني ابن عروة بيحضر لكذا. ال3000 دول لمين؟ ال3000 دول انا عايز اساعد بيهم الحسون عشان الحملة بتاعته. طبعا الحسون وصلت له رسالة وهو جاي في الطريق, انت واخد بالك. في التوقيت ده عبيد بن ابن زياد راح جايب هاني ابن عروة فين مسلم ابن عقيل, وفضل ينكر ما لغاية ما عرف انه هو عرف القصة وراح جايب تخيل لما عرف هاني ابن عروة انه موجود عند عبيد الله بن زياد مسلم ابن عقيل ابن عم الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا, حب يقول بقى لل 12000 تعالوا نخلص هاني ابن عروه. 12000 هيعملوا ايه؟ عارف لما دعاهم طلعوا من ال 12 كام؟
12000
طلع من ال 12000 طلع 4000. ف 4000 كانوا معاه 4000 على الظهر, يبقى تخلف كام من ال 12000؟ 8000.
ثلثين الجيش
على العصر, على العصر كانوا حوالي 60 واحد. قبل المغرب بقى مسلم ابن عقيل واقف وحده.
يا
ال 12000 راحوا فين؟ بقى مش لاقي حتى حد يضيفه يشرب حبه ميه. امراه ضيفته ابنها راح بلغ مسكوه, بكى مسلم ابن عقيل قالوا له اللي بيعمل حاجه زي اللي انت عايز تعملها ده ما يبكيش. قال له انا مش ببكي على نفسي, ده انا ببكي على مين؟ على الحسين, ده انا ارسلت له كذا كذا كذا, يا ريت ترسل له رساله اهل الكوفه كذبوك وكذبوني وتذكر انهم اصحاب ابيك, اصحاب علي, كان بيتمنى ان يموت او يقتل ولا يراهم. تتخيل عشان تعرف مين اللي بدا الخيانه, عشان بيتهموا اهل السنه بدم الحسين, والكلام ده ما حصلش, ده هم اول سبب هم. المهم الحسين لما وصلت له الرساله بالخبر بدا يقول للناس انتوا في عفو, اللي عايز منكم يرجع يرجع. اغلب الناس رجع, المجموعه اللي فضلت معاه قالوا له ارجع خلاص طالما ما فيش 12000 انت. لكن لما عرفوا ان مسلم ابن عقيل قتله عبيد الله بن زياد بعد قصه, بعد ما قتله خدت بالك, قالوا له ارجع, قالوا له بنو عمه قالوا له احنا عايزين ناخذ بثأر اخينا, فراح ماشي معاهم. بعت عبيد الله بن زياد رجل اسمه الحر بن يزيد يحاول يثني الحسين بألف واحد ومش قادر يعمل حاجة, وتيجي وقت الصلاة كلهم بيصلوا خلفه. المهم تخيل الحر بن يزيد كان معاه يجي ألف واحد, عمر بن سعد بن أبي وقاص, سعد بن أبي وقاص خال النبي, وعمر ابنه بئس خلف لخير سلف, لأنه وقف ضد الحسين عشان من أجل الدنيا. عمر بن سعد بن أبي وقاص تخيل بقى قدامه 5000. عارف الحسين طلب ايه لما دخل؟ اول ما دخل كربلاء قال اسمها ايه المنطقه دي؟ قالوا له كربلاء. الكرب وبلاء, كرب وبلاء. يا جماعه انا عايز حاجه من ثلاثه. الحسين بدا يطلب حاجه من ثلاثه, ارجع زي ما جيت, يا اما تسيبوني اذهب الى اي ثغر من ثغور المسلمين يجاهد, يا اما سيبوني اذهب الى يزيد اضع يدي في يده. يبقى طلب ان هو يروح لمين دلوقتي؟ ليزيد اهو, خدت بالك. الا ان شمر ابن ذي الجوشن هيج الموضوع, قال له خلي الحسين ينزل على حكمك, اللي انت عايز تنفذه فيه عبيد الله بن زياد تعمله فيه. الحسين مرضيش, كان معاه 32 فارس مع 40 راجل, كانت مأساة الى ان قتل كل من حوله, والحسين رضي الله تعالى عنه حزوا رأسه وفصلوها عن بدنه وانضم اليه الحر بن يزيد, وخير لي ان انا اموت مع ابن بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل المأساة دي وراحة الراس لعبيد الله بن زياد. يزيد بن معاوية لما عرف قال كان يكفيني منه الطاعة دون القتل, هو لم يأمر بقتله.
نعم
انتوا برضه للأمانة لم يأمر بقتله. لما تيجي تقول لي يا استاذ ملهم اللي حصل ايه؟ تعال بقى اشوف مشايخ الرافضه يقولوا ايه. وخدوا النساء بتاعه الحسين واغتصبوهم واغتصبوا الكلام. لم تغتصب هاشميه من امه محمد قط، خد بالك من النقطه دي. ده ما حد ده لم يحدث،
تهيج المشايخ،
خد بالك. انما وخدوهم وغلوهم وفضلوهم، لا راحوا. ده حتى عمر بن سعد بن ابي وقاص امر ان ما حدش يدخل عليهم، ويزيد بن معاويه لعن عبيد الله بن زياد، والمهم وخد المجموعة اللي تبقت ووصلها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي. لكن لا شك أنه عليه تبعة من مقتل الحسين، إذا كان هو ولا عمر بن سعد بن أبي وقاص ولا عبيد الله بن زياد ولا أهل الكوفة اللي غدروا. الكلام ده كان إمتى؟ يوم جمعة في المحرم سنة 61. تعال بقى نقطتين مهمين. الحسين رضي الله تعالى عنه قتل شهيدا مظلوما، هذا عقيدتنا فيه. كان عايز يبايع في نهاية حياته، وهو أصلا ما خرجش لأنه لم يبايع أصلا، ما بايعش يزيد أصلا. الشيء الثاني والمهم، يزيد بن معاوية من القوم من كفره، خدت بالك، وقال ده منافق وبالغ، ومن القوم زي الشيخ عدي جعله نبي من الأنبياء، وهو ليس هذا ولا ذاك. إنما يزيد بن معاوية ملك من ملوك المسلمين، له حسنات وله سيئات، اختلفوا يلعن ولا لا يلعن. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كان يقول لا هذا ولا إيه ولا ذاك، له حسنات وله إيه سيئات، هو فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. القصة دي في كل شهر محرم يدندنوا عليها ويحكوا المأساة. طب لما تيجي تحكي هذه المأساة، إحنا عندنا طريقة للحزن، هم بيبتدعوا بدعة اسمها بدعة الحزن، خدت بالك. ضدهم فرقة تانية اسمها النواصب، مش هم أهل السنة، بيعملوا في يوم عشراء يا أستاذ ملهم حفلة. ليه؟ لأنهم بيكرهوا أهل البيت. يعني أنت دول بيعملوا إيه دلوقتي؟ دول بيلطموا ويصرخوا ويقطعوا نفسهم والكلام ده، دي اسمها بدعة الحزن. أخدت بالك؟ دي بدعة من البدع في هذا التوقيت. على النقيض النواصب بيعملوا فرح وهيصة وفرحانين ويوسعوا على عيالهم وكأنهم في عيد الأضحى مثلا أو في عيد الفطر. أنت واخد بالك؟ نحن لسنا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وإنما يوم عاشوراء نحييه كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لئن حييت إلى قبل لأصومن التاسع والإيه والعاشر. وسيتكلم إن شاء الله المشايخ والدعاء على قصة إزاي نحيي عاشوراء وهذه الأيام على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مقتل الحسين نحن نصبر ونحتسب ونعرف أنه قد أكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة، ونحزن على موته، ونقول إن لله وإنا إليه راجعون. وقد انتقم الله تبارك وتعالى من كل من وقف ضد مين؟ ضد الحسين في مقتله. دي كانت نقطة تحول خطيرة في منهج الرافضة ومنهج الشيعة، في المنهج السياسي، في المنهج العقدي، في المنهج الفكري. وبدأوا يدعوا ادعاءات على الصحابة وافتراءات وضلالات، وان ما حدش قال له وما حدش راح معاه، مع ان الصحابة نصحوه وقالوا له، لكن هو رضي الله تعالى عنه الذي صمم على ذلك، وحدث الموقف كما ذكرنا باختصار.
جميل، ربنا يكرمك شيخ علاء. نكمل حوارنا مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل.
فطر السماء ماهم بأمة خير خلق الله بادءا وانتهاء.
سبيد تي في شوب، اتصل على
377-2037.
مفاجآت. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا، عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة. كل ست بيت بتدور على جمال بيتها، كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز، غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا. النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر، اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الإعلانات بتاعتنا. النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بنقدمه، لحاف جندو تيك من سبيد او لحاف جندو من سبيد. النهاردة بنقدم عرض لحاف كبير جدا، عرض هيغطي كل سرير عندنا. اللحاف الفايبر النهاردة بنقدمه لحاف جندو من سبيد، بيكون لحاف مميز جدا، الخياطة موزعة بالكمبيوتر في كل أجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معنا أثناء الغسيل أو بعد الغسيل. النهاردة بتكون الخامة بتاعت اللحاف خامة مميزة جدا، وكمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئة العالية وكمان بالوزن الخفيف. النهاردة بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف تدفئة عالية جدا، هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف أو 3 لحاف 300 جنيه. المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند أي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. تخيل لما تحصل على 3 الحاف 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على الحافين كمان، يعني 3 الحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 الحاف في 300 جنيه. بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معنا. طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد، أو كل 6 بيت مش بتحتاج لحاف واحد، بتحتاج لحاف لأوضة النوم، لحاف لأوضة نوم الأطفال، لحاف لو جالها ضيوف، كل ده بسعر مميز جدا. اللحاف الفايبر النهارده بنقدمه بسعر مميز جدا، لحاف جندو من سبيد فقط 99 جنيه. وزي ما قلت لحضرتك لكل 6 بيت طبعا بتحتاج اكتر من لحاف، لغرفه النوم، لغرفه نوم الاطفال، كمان لما يجي يجيلها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه، المفاجاه اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على الحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 لحاف من نفس المقاس، نفس النوعيه، هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهارده من سبيد، لحاف كبير بسعر مميز جدا. الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفتره محدوده، يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهارده فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7. بنحصل على 5 لحاف ب 300 جنيه. اللحاف زي ما قلت لحضرتك، اللحاف بيكون مقاسه كبير، الوانه مميزه، الخامه بتاعتنا بتكون خامه مميزه جدا، الفايبر صحي، التدفئه بتكون تدفئه عاليه جدا، الخامه اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده بيكون خامه مميزه جدا، تدفئه عاليه جدا، كل ده بسعر مميز جدا. لما نحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هديه، 5 لحاف ب 300 جنيه. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7، وهتحصل على اللحاف زي ما قلت لحضرتك. كل عروسه بتجهز، كل 6 بيت بتدور على شياكتها وشياكه غرفه نومها وغرفه نوم اولادها، لازم تحصل النهارده على اللحاف بتاعنا، لحاف جندو بتقدمه شركه سبيد بسعر مميز جدا، فقط 99 جنيه للحاف الواحد. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هديه. زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش او كملايه للسرير، لان رسوماته او اشكاله بتكون مميزه، الوانه بتكون مميزه، الوان زاهيه، الوان جميله، مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 3 77 20 30 7. نحصل على العرض الجبار او العرض الكبير اللي بتقدمه شركه سبيد النهارده، 5 لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سبيد تي في شوب، اتصل على
3 77 20 30 7.
مفاجآت. النهاردة بنقدم عرض متميز جدا، عرض اللحاف الفايبر اللي مهم جدا لكل عروسة بتدور على الأناقة والشياكة، كل 6 بيت بتدور على جمال بيتها، كل صاحب بيت بيدور ان شكل بيته يكون مميز او شكل بيتها يكون مميز، غرفة نومها تكون غرفة مميزة جدا. النهاردة بنقدم عرض اللحاف الفايبر، اللحاف الفايبر اللي كلنا عرفناه من خلال الإعلانات بتاعتنا. النهاردة بنقدم لحاف الفايبر اللي بتقدمه لحاف جندو تيك من سبيد، او لحاف جندو من سبيد. النهاردة بنقدم عرض لحاف كبير جدا، عرض هيغطي كل سرير عندنا. اللحاف الفايبر النهاردة بنقدمه لحاف جندو من سبيد، بيكون لحاف مميز جدا، الخياطة موزعة بالكمبيوتر في كل أجزاء اللحاف عشان الفايبر ما يكلكعش معنا أثناء الغسيل أو بعد الغسيل. النهاردة بتكون الخامة بتاعت اللحاف خامة مميزة جدا، كمان العرض بتاعنا زي ما قلنا لحضراتكم اللحاف بتاعنا بيمتاز بالتدفئة العالية وكمان بالوزن الخفيف. النهاردة بنقدم لحاف كبير الوزن خفيف، تدفئة عالية جدا، هنحصل على اللحاف الفايبر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف أو 3 لحاف 300 جنيه، المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند أي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على الحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 لحاف ب 300 جنيه. بنقدم عرض مميز جدا للي بيحصل معانا. طبعا كل بيت مش بتحتاج لحاف واحد، أو كل 6 بيت مش بتحتاج لحاف واحد، بتحتاج لحاف لأوضة النوم، لحاف لأوضة نوم الأطفال، وقال لحفلة وجالها ضيوف، كل ده بسعر مميز جدا. اللي حافل فايبر النهاردة بنقدمه بسعر مميز جدا لحاف جندو من سبيد، فقط 99 جنيه. وزي ما قلت حركة لكل ست بيت، طبعا بتحتاج اكتر من لحاف لغرفة النوم، لغرفة نوم الاطفال، كمان لما يجي يجيلها ضيوف هتحتاج لهم اللحاف بسعر مميز جدا. لما بتحصلي على عرض 2 لحاف او 3 لحاف ب 300 جنيه، المفاجأة اللي مش هنلاقيها عند اي حد غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. تخيل لما تحصلي على 3 لحاف ب 300 جنيه، مش لحاف واحد لا، على لحافين كمان، يعني 3 لحاف زائد 2 لحاف، يعني 5 لحاف من نفس المقاس نفس النوعية، هو نفس اللحاف اللي بتقدمه جندو تيك النهاردة من سبيد، لحاف كبير بسعر مميز جدا. الخمسة لحاف ب 300 جنيه لفترة محدودة، يعني اللحاف بتاعنا داخل العرض النهاردة فقط 60 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7، بنحصل على 5 لحاف ب 300 جنيه. اللحاف زي ما قلت لحضرتك، اللحاف بيكون مقاسه كبير، ألوانه مميزة، الخامة بتاعتنا بتكون خامة مميزة جدا، الفايبر صحي، التدفئة بتكون تدفئة عالية جدا، الخامة اللي مصنوع منها اللحاف جندو اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة بيكون خامة مميزة جدا، تدفئة عالية جدا، كل ده بسعر مميز جدا. بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه زائد مصاريف الشحن زائد 2 لحاف تانيين هديه، 5 لحاف ب 300 جنيه. يلا مستنيين ايه؟ كل اللي حضرتك محتاجه فقط اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7، وهتحصل على اللحاف زي ما قلت لحضرتك. كل عروسة بتجهز، كل ست بيت بتدور على شياكتها وشياكة غرفة نومها وغرفة نوم أولادها، لازم تحصل النهاردة على اللحاف بتاعنا، لحاف جندو بتقدمه شركة سبيد بسعر مميز جدا، فقط 99 جنيه للحاف الواحد. لما بنحصل على 3 لحاف ب 300 جنيه بنحصل على لحافين تانيين هدية. زي ما قلت لحضراتكم كمان اللحاف بتاعنا ممكن نستخدمه كمفرش أو كملاية للسرير، لأن رسوماته أو أشكاله بتكون مميزة، ألوانه بتكون مميزة، ألوان زاهية، ألوان جميلة، مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة سبيد 3 77 20 30 7. نحصل على العرض الجبار أو العرض الكبير اللي بتقدمه شركة سبيد النهاردة، 5 لحاف ب 300 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة سبيد. نتمنى ان احنا نكون قدمنا لكم عرض مميز. الى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبود.
طب هو مروح طب ولا اعمل ايه؟ بقالك ساعة بتنح في البتاع اللي انت ماسكه ده، انت ماسك ايه يا ابني؟
ده دليل التليفونات، بدور على ياكم سنتاي بيتك وسنت كمبيوتر.
ياكم وسنتاي وكمبيوتر، اسكت خالص. انا هقول لك على المفيد، انا هديك برنامج الاجا اسمه دليلك. ده برنامج جامد جدا، فيه ارقام كل المستشفيات والمعامل والصيدليات والمطاعم الفاست فود، وارقام الخدمات زي الشرطه والاسعاف والمطافي، وفي كمان ارقام التوكيلات الاجهزه الكهربائيه وارقام الهايبر ماركتس وارقام الكافيهات كلها اللي في مصر، وارقام ايه تاني؟
وايقام السنتايز.
يلا اتصل من اي محمول على 5990 او من اي خط ارضي على 09516 ونزل برنامج دليلك.
انتظرونا في اقوى لقاء فكري مفتوح تحت عنوان اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت، مع كل من فضيلة الدكتور عبد الله شاكر، فضيلة الدكتور محمد حسان، فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، فضيلة الدكتور سعيد عبد العظيم، فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، فضيلة الدكتور جمال المركبي، فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي، فضيلة الشيخ وحيد بن بالي، فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن، الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز، الشيخ أحمد جلال، دكتور شهاب الدين أبو زهو، الشيخ علاء سعيد، في ضيافة ملهم العسوي، أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء في 8 مساء بتوقيت القاهرة.
في الله التقينا، حبنا في الله زاد، قد أبينا كل ذل، كلنا أشد شداد.
أوسكار تي في شوب.
اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي. يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي، وبعد طول انتظار جيت فري
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت. هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نجدد التحية والترحيب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونجدد التحية والترحيب بفضيلة الأستاذ الشيخ علاء سعيد وفضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال. في الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام تحدثنا عن من هم آل البيت، ثم تكلمنا إيه الفرق بين آل البيت والصحابة، ثم آل البيت عندنا وعندهم عند أهل السنة وعند الرافضة، ثم تكلمنا بعد ذلك عند العلاقة الودية والمحبة بين آل البيت والصحابة. نبدأ الشيخ أحمد من خلال ما قلته في النهاية وحضرتك ذكرت في البداية أنه هناك كان العلاقة الودية والمحبة والألفة بين آل البيت والصحابة، ولكن هم يقولون عكس ذلك. عايزين نعرف يعني هل أحب الرافضة آل البيت؟
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكل هيدعي المحبة،
نعم،
ولكن لابد المحبة دي نوزنها بالميزان الحقيقي، نقول لهم يا جماعة الكل هيدعي المحبة، ولكن من أراد أنه فعلا يظهر هذه المحبة فليقدم لنا الدليل الوضع على هذه المحبة.
نعم،
أنا أكاد أجزم أن الرافضة أبغضوا أهل البيت ما أحبوهم أبدا.
نعم،
أبدا بحال الأحوال، وده كان له صور. يعني شوف حضرتك، أنا بقول لو بيحب يقدم دليل، لا ده أنا بقول هو أبغض أهل البيت، وهناك أدلة على هذا الكلام. أولى هذه الأدلة التطاول الدائم في كتب الرافضة على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وممكن البعض يقول ده إيه أنت بتقول ده هم اللي بيقولوا ده، هم ده احنا بنقول ده هم غلوا كثيرة جدا في أهل البيت. نقول دي نقطة هنتكلم عنها، لأن الغلو ده عدم اتباع، والدليل على المحبة الاتباع، وهذه الكلام عليها الآن. ولكن التطاول الدائم من الرافضة على آل البيت بدءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بقى بكل آل البيت، ده يوضح كويس جدا ان هؤلاء ابغضوا النبي صلى الله عليه وسلم وابغضوا اهل بيته صلى الله عليه وسلم. دليل على ذلك روى نعمة الله الجزائري في الانوار النعمانية, وده اول ملمح من علاقة هؤلاء الرافضة بالنبي, بالنبي مش بالآلة, بالنبي صلى الله عليه وسلم في الانوار النعمانية الجزء الاول صفحة 76. انا بيروي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت ثلاثا شاركني فيها علي, واعطي علي ثلاثة ليست لي. خذوا لكم يعني شوفوا عشان نعرف الناس دي بتقول ايه في النبي. اعطيت لواء الحمدي وعلي حامله, واعطيت الحوض وعلي ساقي الناس عليه, واعطيت الجنة والنار وعلي قسيمها. يبقى دي الثلاثة اللي عليه ايه شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. واعطي علي ثلاثة ليست لي, وعلي أعطي ثلاثة ليست لي. أول حاجة ودي اللي هنقف معاها وأعطي علي الشجاعة ولم أعطى مثلها.
أعوذ بالله.
دول بيحبوا النبي اللي بيتطولوا على النبي بهذه الصورة. وأعطي علي الشجاعة ولم تعطى لي ولم أعطى مثلها. أدي ده اللي بيقول لك إحنا بنحب النبي. أدي التطول على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جينا نظرنا الأول من يدخل في أهل البيت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم, ماذا صنعوا مع عائشة وحفصة شخلاء؟ سبوهم وكفروهم ورموهم بالزنا والفحشة والعياذ بالله. ومن أوائل الأعمال التي يقوم بها المهدي عند خروجه من سردابه أنه يقيم الحد على عائشة رضي الله عنها. دول بيحبوا أهل البيت مش كده وبس, ده احنا لو نظرنا الأقرب الناس وأخص الناس بالنبي بنات النبي, بنات النبي يكاد يكون هناك شبه اتفاق بين العلماء الرافضة على أنه لم يثبت رواية صحيحة أن يكون هناك للنبي بنات سوى فاطمة. يعني زينب, يعني أم كلثوم, رقية وزينب مش بنات النبي. طب دول مين؟ مش بناته. طب ما هو ربنا بيقول وبناتك, وبناتك بيقول للنبي وبناتك بالجمع مش بالإفراد. يقول لك لا دول مش بنات النبي. أمال دول مين؟ التخبط الدائم في منهج الرافضة. يقول لك أصل دول ولاد بنت هالة, ولاد هالة أخت خديجة. ورواية تانية لا ده دول ولاد إيه خديجة وتربوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى أولاد النبي صلى الله عليه وسلم نسل النبي لم يسلم من هؤلاء اللي بيدعوا أن هم بيحبوا النبي وبيحبوا آل البيت صلى الله عليه وسلم. ليس هذا وحسب, بل العباس اللي أنا بدأت بيه الكلام في أول الحلقة, العباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وعم الرجل إيه صنو أبيه, صنو أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيرفع العباس ويرفع من قبل العباس, سيدنا عمر وعثمان رضي الله عنهما كان إذا رأوا العباس وهم راكبين ينزلان حتى يمر العباس إجلالا له ولقرابته النبي صلى الله عليه وسلم. لا يخفى علينا طبعا يا أستاذ ملهم إن سيدنا عمر كان يقول اللهم إنا كنا نستسقي بنبيك وإنا نستسقي الآن بمين؟ بعم نبيك, ويأخذ العباس ويطلع به. سيدنا عمر زي ما الشيخ علاء بيقول لما حب يكتب الدواوين دواوين العطاء فقالوا يبدأ عمر بنفسه, قالوا ضعوا عمر حيث وضعه الله وابدأوا بقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. العباس ده اللي كان له منزل عالية قوي عند الصحابة رضوان الله عليهم بيقولوا أن الله عز وجل لما قال ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيل, قالوا العباس ده قال بيت النبي يتعامل معهم كده, قال بيت النبي تكون التعامل معهم بهذه الشكل بهذه الصورة. يقولوا إن ربنا لما قال لبئس المولى ولبئس العشير نزلت في العباس. ابن عباس بقى عبد الله ابن عباس اللي كان النبي دايما بيقربه منه, يعني حديث يا غلام اني معلمك كلمات احفظ الله يحفظك كان رديف النبي, النبي ياخذه وراه كده. العباس اللي كان بيقول كنت ابيت عند النبي صلى الله عليه وسلم, العباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالعلم والفقه ان يعلمه الله التاويل, ان يعلمه الله التاويل ويعلمه الفقه في الدين, كفروه قالوا عنه كافر, كفروا عبد الله ابن عباس. وبعد ذلك بيتغنوا بحبهم لمين؟ بحبهم لأهل البيت. فروايتهم إذا نظرنا إليها محمد بن حنفية ابن علي, ابن علي كفروه مش ممكن, يعني مش ممكن. يبقى إذا أنا عايز أقول اللي بيقول إحنا بنحب أهل البيت نقول له تعالى طلع لنا الأدلة على حبك لأهل البيت, هذه واحدة. الثانية قلنا إذا كانوا هما بيتطولوا برواياتهم على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم, ده المسألة مش كده بس, ده الحب اتباع. قل إن كنتم تحبون الله إيه؟
اتبعوني
فعلمت المحبة اتباع. هل الرافضة يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لا يمكن. الصور اللي احنا بنشوفها الآن ضرب الرؤوس وضرب القامات واللطم والصويت والناس دي في الدماء اللي احنا بنشوفه الان, ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام
ده من هدي النبي. خلاص عرفنا ان زي ما الشيخ علاء قال ان من اعظم المصائب اللي حلت بالامه مقتل الحسين, ولكن هل قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عند المصائب بيعملوا كده؟ ده لو قعدت اقول بقى تعالوا بقى نشوف بقى الرافضه ومخالفتهم لمنهج آل البيت, ده قصه طويله. ولكن انا عايز اقول لحضرتك الحاجات اللي احنا بنشوفها الان. الشيخ الموسوي في كتابه الشيعة والتصحيح بيقول ايه؟ بيقول ان اللي كان بيشجع هذه الامور التطبير وضرب الرؤوس والسلاسل والكلام ده
يعني مشايخهم تقعد تهيجوا
لا خالص,
لا يفعلون شيئا,
لا يفعلون شيئا. بيقول الناس, بيقول ان اول من كان يرعى مثل هذه الامور وينفق عليها كانت بريطانيا, الحكومة البريطانية لما كانت محتلة ايران وكانت تدعم هذا دعما قويا جدا. ليه؟ علشان لما كانت ايران بريطانيا بتهاجم ان انت بتقيد الحريات وبتستعملي الناس, يقول لا دول ناس عندهم والعياذ بالله قتل وناس بشعه وناس عندهم والعياذ بالله تشدد وقتل بيعشقوا الدماء, والدليل اهو, والدليل اهو ده منظر. لكن النهارده اهل اوروبا اللي هم على غير دين الاسلام لما يروا هذا المنظر وينسب هذا الكلام للاسلام, انا بخدم قلب بيت النبي الان, انا بخدم دين النبي صلى الله عليه وسلم الان, الدماء اللي بتنزل
دي هو يعني سبحان الله. لماذا يفعل ذلك؟ يعني ايه الهدف او ايه العبره او ايه الرساله اللي بيقولها لما في احتفالاتهم لما يفعلون ذلك؟
هم بيقولوا احنا عايزين نذوق من نفس الكاس اللي ذاقه مين؟ اللي ذاقه الحسين. الحسين تألم, احنا نتألم زيه. نتألم زيه. ولكن طبعا يعني العلماء اللي بيتكلموا عن مثل هذه الامور, المساله مش مساله ان احنا عايزين نتألم زي الحسين تألم, ولكن مساله ان هم بيربوا هؤلاء على عشق الدماء والعياذ بالله, على عشق الدماء والعياذ بالله. اتفرج ادي واحد بيموت اهو علشان هذه الامور. ده بقى ده دين اهل البيت. اهل البيت اللي كانوا بيوصوا في مروياتهم, حتى مرويات عند الرافضه في كتبهم, بالصبر وعدم النياحه, ويقولون ان هذا الذي ينوح هو ملعون عند الله, بروايات اهل البيت الموجوده في كتب الرافضه. ده منهج القران اللي ربنا سبحانه وتعالى قال الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان لله وانا اليه راجعون. اكن انا اخرج في عزاء الحسين بالطبل والزمر, الات موسيقيه. ده حفله, ده رقص, ده رقص بيرقصوا. هو ده الحزن. فاللي انا عايز اقول عليه الحب ده اتباع, الحب ده اتباع. هل كان منهج آل البيت الزحف بهذه الصوره واذلال المؤمن بهذه الصوره؟ عارف حضرتك ده الشخص ده ايه؟ لما يخش على النت وتعرف ان الشخص ده خرج من اقصى بلاد العراق رايح لقبر الحسين زحف بهذه الصوره, ما ركبش ولا مشى, لو واخدها زحف بهذه الصوره. زي ما شفنا الصور من شويه, الراجل العمال يسجد وهو داخل على القبر. هو ده 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 حب اهل البيت, حب اهل البيت بالشركيات واعمال الكفر والعياذ بالله. لا لا, المحبه اللي احنا عايزين نقول عليها زي حضرتك شايف ده رقص بيرقصوا. حب اهل البيت ليس مجرد كلمه ابدا, لا, انا اقول هؤلاء ابغضوا اهل البيت.
أي.
ومن اقوى الادله على بغضهم لاهل البيت مخالفتهم لاهل البيت في كل عقائدهم وفي كل اصول الحياه عامه. مين يقول ان هذه اهل البيت؟ نقول اكن علي كان بيصنع هذه الامور. علي رضي الله عنه صنع هذه الامور, الحسن صنع هذه الامور, موسى الكاظم وغيره صنع هذه الامور. لا والله, ولكن نقول اهل البيت الحب الحقيقي لهم اتباعهم في اقوالهم واعمالهم وافعالهم. لما يجي النهارده عندي الصادق ابو عبد الله بيقول لعن الله النائحة, وهم يطلعوا صويت ولط. انا لو بحب اتبع ولا اصنع مثل هذه الامور. الحب مش ابتداع في الدين ابدا 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 خالص. هؤلاء يبتدعون في الدين وهم يعلمون هذا, يعلمون ان كل الكلام ده محدث, كل الكلام ده محدث, ومع ذلك برضو
يصرون على ذلك.
لو جينا نظرنا للمحبة اللي هو بيقولوها, اي محبة؟ وقالوا ان القرآن محرف وألفوا وصنفوا كتب في هذا. أي محبة لآل البيت وهم ينسبون لآل البيت
ويؤولون الآيات حسب هواه
الشنائح؟ أي محبة وهم يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي محبة وهم يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبلونها أصلا؟ أي محبة؟ أنا كنت بعمل حصر كده للكتب الأربعة الخاصة بالرافضة, الكافي والاستبصار والتهذيب وما لا يحضر الفقيه, 44 ألف حديث يا شيخ علاء. جيت أبص للحسين كم حديث في 44 ألف؟ لا يتجاوز 4-5 أحاديث, ولكن احنا بنحب الحسين لا يتجاوز هذا الكلام. أربع حديث يرويها الحسين, الحسن حديثين ثلاثة, طب فين حبكم؟ فين حبكم؟ انا عايز اقول للرافضة، وده سؤال انا بتحدى بيه الرافضة الان، هاتولي حديث واحد عندكم متواتر في فضل علي، اتحدى انهم يعملوا الكلام ده. ولكن كل الفضائل المرويه فين؟ عندنا احنا بس. الحديث المتواتره في شان فضائل علي اللي كان العلماء يقولون يعني اكتر واحد من الصحابه روي فيه فضائل كان علي رضي الله عنه. تعال النهارده نشوف، تعالوا يا جماعه هاتوا لنا الفضائل. لا، مما يدل ايضا على ان هؤلاء والعياذ بالله من اكثر الناس، من اكثر الناس بغضا لآل البيت.
لا اله الا الله.
الغلو في آل البيت، الغلو في منهج آل البيت. حضرتك كما تعلم ان هم يقولون يا شيخ علاء لو تطلعنا كده للابواب اللي موجوده في الكافي اللي هو الكتاب بتاعهم الاصل. نعم. اللي هم عندهم بيقولوا عليه يعني الكافي كافي لشيعتنا، المهدي كان بيقول لهم هذا الكلام، الكافي كافي لشيعتنا. الكتاب ده اللي بيقول هو زي عندنا زي البخاري كده. هذا الكتاب لو نظرنا نظره عامه كده على منهج اهل البيت، منهج اهل البيت ان الائمه يعلمون الغيب، باب ان الائمه يعلمون ما كان وما سيكون، باب ان الائمه هم وجه الله، باب ان الائمه هم نور الله، باب ان الائمه يعلمون متى يموتون وكيف يموتون
ولا يموتون
الا باختيارهم، باب ان الائمه يوحى اليهم، باب ان الائمه تتنزل عليهم الوحي، باب ان الائمه بيوتهم دي مزار ده دينهم.
نعم.
ده دينهم. كل هذا الغلو. باب الائمه جابوا بحاجه اسمها عصمه، انهم لا يخطئون ولا يسهون. الائمه قالوا ان الامامه هي منزلة في الدين لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هو ده الدين. وبعد ذلك يعني يسندون للأئمة رضي الله عنهم أجمعين كلام لا يتخيله إنسان. إعارة الفروج من كلام أئمة أهل البيت، المتعة من كلام أئمة أهل البيت، ده من كلام أئمة أهل البيت والعياذ بالله. الوطء في الدبر من كلام أئمة أهل البيت، يلصقون هذه الأمور بأهل البيت وبعد كده يقولوا إحنا اللي بنحب أهل البيت. لا لا، الكلام ده غير مقبول تماما، بل هم من أكثر الناس بغضا لأهل البيت. ألخص الكلام في جمل بسيطة، لو كانوا يحبون أهل البيت لما طعنوا فيهم وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو كانوا يحبون أهل البيت لاتبعوا سنتهم وما خالفوهم في هديهم، لو كانوا يحبون أهل البيت لحافظوا على المنهج الذي جاء به أهل البيت من القرآن والسنة وحب الصحابة وغيرهم، لو كانوا يحبون أهل البيت لما غلوا فيهم إلى درجة أنهم يوصلونهم إلى درجة الإلهية والعياذ بالله.
جميل. شيخ علاء، ننتقل إلى أمر مهم جدا، يعني بعد الشيخ أحمد ما تكلم ومن خلال كتبه ومن خلال المشاهد اللي احنا شفناها على الشاشة ونراها حينما نتحدث عنهم ونذكرهم، لابد أن نتكلم من أجل أن تتضح الصورة أيضا أمام الجميع وأمام أهل السنة والجماعة وأمام كل محب لدينه من أجل أن يعتز بدينه. لابد أن نتكلم الآن عن حقوق آل البيت علينا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أريد أن أتكلم عن حقوق آل البيت، لكن في نقطة مهمة جدا من في كلام الشيخ أحمد. يعني تخيل كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ليس منا من لطم الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. خدت بالك يعني في كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام. قال علي رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج، قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ألا تترك صورة إلا
تمسطها
ولا قبرا مشرفا إلا سويته. طب تعال شوف هم بيعملوا إيه حوالين القبور. ودي كلمة مين؟ لعلي بن أبي طالب. تخيل قدسية كربلاء عندهم والأحجار اللي يجيبها وعشان يصلي عليها ونحو ذلك. أنا بتعجب، ده مكان قتل فيه، خدت بالك؟ أنت تجعل له قدسية. إنه الآن من الأبواب اللي أنت ذكرتها قلت إيه؟ باب أن الأئمة يعني إيه يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار منهم. طيب علي بن ابي طالب قتل
وكان يعلم، يبقى مات منتحر،
والحسن بيقولوا تسم. طب يعني تسم قدامه وهو شربه.
والحسين نفس الكلام،
خدت بالك؟ قتل. والحسين كان عارف انه هيموت وراح. طب فين العقل اللي يفكر بقى؟ يعني فين العقل اللي بيفكر؟ لكن تعال شوف احنا بقى المنهج عند اهل السنه. اقول لك واحد، اول حاجه تصنعها مع آل بيت الرسول عليه الصلاه والسلام، شوف بقى المحبة الحقيقية. من الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى رب العالمين أن تحب آل بيت رسول الله.
عليه الصلاة والسلام
أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. دي أول من أوائل الحقوق، تحبهم. خدت بالك؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يعني دي وصية للنبي عليه الصلاة والسلام، بيوصينا على أهل البيت. فما فتخيل، أنا ذكرت في بداية الحلقة أنه يجوز لنا أن نقول: اللهم بحبنا لآل بيت نبينا عليه الصلاة والسلام اغفر لنا واكشف كروبنا وأزل غمومنا، ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. خدت بالك ليه؟ لأن يا أخي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بيقول إيه: حسين مني وأنا من حسين. لا بص بص الختام بقى: اللهم أحب من أحب حسينا. يعني إيه ده؟ بيدعي لك لو أنت حبيته، إزاي ما أحبهوش؟ حسين مني. طب دي سهلة دي، لكن العجيبة الجملة اللي بعديها قال: وأنا من حسين. شوف اللهم أحب من أحب حسينا. خدت بالك؟ كان يقولها على الحسن والحسين، هما ريحانتاج. شوف الريحانة لما تيجي إيه تشمها، هما ريحانتاج من الدنيا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، يعني احنا بنعتقد أنهما فين؟
في الجنة.
فأول حاجة أستاذ ملهم من حقوق من الحقوق التي يتكلم عنها أهل السنة لأهل بيت النبي أن نحبهم، أن نودهم، وأن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لآل البيت.
إلا المودة في القربة.
بعض العلماء يأتي عند تفسير قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، بعض العلماء يأخذ منها المحبة، وإن كان تفسير ابن عباس هو الأصح فيها. لأن ابن عباس قال حينما في بداية الأمر إن المودة هنا المقصود بها إن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا وله اتصال في القرابة بكل بطون قريش، يعني كل اللي موجودين في قريش. خدت بالك؟ فكأنه صلى الله عليه وسلم بيقول: إن لم تتبعوني وتتبعوا رسالتي فكفوا عني شركم، بسبب حتى الصلة التي بيني وإيه؟ بيني وبينكم، والقرابة التي بيني وبينكم. ده تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية. ومن العلماء من أخذ منها المعنى الذي ذكرت، إنه بيتكلم على إني أنا لا أريد منكم أجرا إلا أن تحبوا قرابتي. خدت بالك؟ إلا أن تحبوا قرابتي. فهنا أو دي أول حاجة. الشيء الثاني، الحق الثاني،
حب آل البيت.
شو بقى؟ الدفاع عنهم والذب عنهم ضد فئتين. تدافع عنهم ضد فئتين. الطائفة الأولى ضد من جافوا آل بيت النبي. خدت بالك؟ النواصب الذين كفروا آل بيت النبي وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بتكفيرهم. تتخيل انت شايف الشيعة كانت بتعمل ايه؟ بتقطع وتذبح وتعمل، صح ولا لا؟ تخيل يعني دول بيقيموا مأتما، بيقيموا حزنا على النقيض النواصب. ده كذبوا في الاحاديث، يقول لك ايه؟ من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سنته. انت بيكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وانت عارف ان الكرامية من ضمن من يكذبون على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولون نحن لا نكذب عليه انما نكذب له. انت واخد بالك؟ فتخيل ان في اقوام ما بيقوموش العزاء يا استاذ ملا. العزاء دول
النواصب، يعني الدفاع عنهم والذب عنهم ضد طائفتين. الطائفة الاولى النواصب
اللي هم بيعملوا فرح،
تمام،
اللي بيعملوا فرح. يعني يوم عاشوراء ده بيعملوا ايه؟ فرح وهيصة وفرحانين جدا ان الحسين مات،
عكس ما نراه.
ما انت عندك بدعتان، بدعة حزن وبدعة فرح. بدعة الحزن مع الرافضة وبدعة الفرح مع النواصب. انت بتنكر هذه وتنكر هذه. انت واخد بالك؟ لا انت مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. لذلك لما نيجي نقول الدفاع عنهم، يبقى ندافع عنهم ضد من جفا آل بيت النبي، وندافع عنهم ضد من غلا في آل بيت النبي. يعني الآن لما أنت تذكر مثل هذا الكلام الذي يبالغون فيه في آل بيت، تخيل علي بن أبي طالب غضب على واحد رأى عمله صورة على غضب عليه عمله صورة، والإحياء والإماتة بيد علي رضي الله عنه. واحد منهم بيقول لك إيه؟ بيقول لك يعني أنت لما تقول يا فاطمة ما يقبل الله منك، تقول يا علي ما يقبل الله منك، وتقول يا الله يقبل منك، كلهم سواسية. يعني ايه؟ يعني قول يا علي اغفر لي، يا فاطمة اغفر لي. والله العظيم
استغفر الله العظيم. يقول لك يعني انت تقول يا فاطمة ما يقبل منك، تقول يا علي ما يقبل منك، تقول يا حسين ما يقبل منك، كل تقول الله يقبل منك، لا كلهم سواسية، كلهم سواسية عن ايه؟ كأنهم كلهم أرباب استغفر الله العظيم. تخيل الرواية اللي ذكرها الشيخ أحمد من شوية، من ضمنها إن علي قسيم الجنة والنار. عارف يعني قسيم الجنة والنار؟ يعني هو اللي يقول مين اللي يدخل الجنة ومين اللي يدخل النار. يقول لك علي هو اللي بينزل المطر، هو اللي بينبت النبات، هو اللي بيحيي، هو اللي بيموت. لا دي صفات مين؟
الله.
صفات دي صفات الربوبية. خدت بالك؟ تخيل إن المسألة تصل عند هؤلاء إلى هذا. يعني يجي يقول لك لا يخفى عليهم شيء. طب الذي لا يخفى عليه شيء هو من؟
الله.
هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك نحن الحق الثاني أن نذب عن أعراضهم، أن ندافع عنهم ضد فئتين، ضد النواصب وضد الإيه؟ وضد الرافضة، الذين يغالون فيهم والذين يجافون فيهم. الحق الثالث من الحقوق أن نتبعهم في الصلاة على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
يعني لا ينبغي علينا أن نصلي على الرسول فقط، إنما ينبغي علينا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى
آل
محمد. ده من الأدب. أن وطبعا الآل هنا وإن كان المقصود بها الأتباع، إلا أن ابتداء أن يدخل فيها قرابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن مشروعية الصلاة عليهم عقب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن حقوق آل البيت عليك كلما صليت على رسول الله تقول اللهم صل عليه وعلى وعلى آله، اللهم صل عليه وعلى آله، وتسلم عليه وتسلم على آل بيت النبي. خد بالك ده برضو من ضمن الحقوق.
نعم.
من ضمن الحقوق لصحابة النبي لآل بيت النبي الخمس.
حقوقنا ليه؟
الحقوق الخمس. الخمس من الغنائم في الحروب، من الفيء، الأشياء العامة. انت واخد بالك؟ هذه لوم فيها ايه؟ لوم فيها السهم الذي كان للقربة الذي ذكره الله. يعني هياخدوا من خمس الخمس.
نعم.
من خمس الخمس. خد بالك بقى، اتفرج عليهم هما بيعملوا ايه. ده الخمس ده مش زي ما مش على فهمهم، على فهمنا نحن اهل السنة. الخمس ده بيخرج ليهم من خمس الخمس سهم. بيخرج لهم منين بقى؟ بيخرج لهم في الحروب، الغنائم اللي نغنمها في الحروب، البلاد اللي تاخدها من البلدان بدون قتال، الفيء اللي يخرج. تعال بقى هم دول بيعملوا ايه؟ يقول لك كل حاجه تدخل لك، ارث، تجاره، مرتب، لازم تجيب لي منه كام؟
حتى مصروف الاطفال وماشي على مصروف الاطفال
تروح تدي له الخمس.
يعني انا اديت لابني مثلا 5 جنيه يطلع خمسه للمرجع بتاعهم.
ده خد بالك، يطلعوا الخمس. كانوا الاول بيقولوا ايه في الخمس يا عم الشيخ احمد؟ يقول لك الخمس ده حق مين؟ حق المهدي اللي في السرداب. طب نعمل ايه؟ خليه عند كبيرنا. طب لما تخلوه عند كبيركم؟ قالوا نخليه عند كبيرنا عشان لما يطلع المهدي يسلم له الحقوق. طيب خد بالك من الكلام. طيب كان الراجل ده يموت المرجعيه بتاعتهم، ولا الشيخ بتاعهم يموت العيال بتوعه يروحوا واخدين الفلوس يقسموها امراض؟ قال لك بقول اقول لك ايه. قالوا ايه؟ قالوا ناخدهم الاول، ناخدهم وندفنهم، وهو لما هيجي هيعرف مكانهم ويطلعهم. وبعدين قالوا لا يا جماعه هندفنهم، ده في ناس بتعرف ان بندفن فين وتروح تحت وتاخد. طب خليهم عند الشيخ يبقى يسلمهم للمهدي. بقى عند الشيخ، الشيخ يموت من هنا، خدت بالك، العيال تاخدها من هنا بشويه على شويه. راح قال لك ايه؟ لا ادوها للشيوخ، حق ليهم. يعني انت شيخ في منطقه، خدت بالك، انا شيخ المنطقه، كل الناس اللي حواليا دي اي جنيه يدخل لهم يجيبوا الكام؟ يجيبوا الخمس بتاعه. اي دخل يدخل لك. مره واحد كان عنده الخمس بتاعه 5 مليون، يعني يبقى كان معاه كام؟ 25 مليون. قال له شيخ، قال له ايه؟ قال له انا معايا الخمس 5 مليون، بس كتير على نفسي او ادفع 5 مليون. قال له طب انت عايز تدفع كام؟ قال له عايز ادفع 2.5 مليون بس. قال له اديني ال 2.5 مليون. اداهم له، راح واخدهم وراح مديهم له تاني. قال له اديهم لي تاني بقى، راح مديهم له. قال له يبقى انت كده دفعت لي كام؟ 5 مليون. يلا بقيت الناس عماله تيجي عليه. شو لما لقوا العمليه اتفتحت مع اي شيخ الخمس الخمس، قالوا لا خدوا بالكم بقى، المساله الخمس دي ما تروحش لاي شيخ. مش انتوا بتشوف عمم سودة وعمم بيضة فيهم؟ العمم السودة دول اللي يقول لك المنسبين، يعني اللي لهم نسب بالرسول. العمم البيضة فيهم دي يعني ليه؟ اللي ملوش نسب. خد بالك من الكلام. شوف الخمس عندهم من اي حاجه، من ارث، من ملك. طب الكلام ده كان فين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الخمس كان في سهم موجود كان يؤخذ من الجهاد في سبيل الله
من أموال الكفار. أموال الكفار مش أموال المسلمين.
أي وكان يؤخذ منين؟ من الفيء. أيضا من ضمن الحقوق. ولذلك أنا أقول لك على حاجة، شيوخكم دول إحنا الغلبة المساكين العوام، مش بالشيوخ ولا الرؤوس إلا من رحم الله، اتجمع عليهم أكبر فتنتين معذرة في العبارة، النساء
في المتعة
والفلوس. النساء استغفر الله العظيم إن فتحوا مسألة المتعة، ينفع المرأة وهي متجوزة أفتوهم بكده، ينفع المرأة وهي متجوزة تروح تتمتع مع واحد تاني؟ استغفر الله العظيم. هلا تروح تتمتع واللي تتمتع مره تبقى في منزله الحسين، تتمتع مرتين تبقى في منزله الحسن، تتمتع ثلاثه تبقى في منزله علي بن ابي طالب، تتمتع اربع مرات تبقى في منزله رسول الله. ويروي لهم روايات عن آل البيت ويدفع لها اجره. ده مره امراه صرخت لما لقيت بنتها حامل، تعالي يا بنتي انت مش متجوزه، انت حامل منين؟ قالت فلان الشيخ فلان اتمتع بي. الشيخ فلان اتمتع بيكي؟ صرخت. ليه صرخت؟ قالت ده انا من زمان هو اتمتع بيا وحملت فيكي، انت في الاصل بنته.
اعوذ بالله،
انت في الاصل بنته. انت تخيل جمع ليهم فتنه النساء وفتنه الاموال، دول هيرجعوا ازاي؟ الا ان يشاء الله. ايضا من ضمن الحقوق اللي آل بيت النبي عليه الصلاه والسلام تحريم الزكاه طبعا، من الأخذ من الزكاة والصدقة عليهم طبعا. لا يحرم على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يحرم عليهم رضي الله تعالى عنهم إن احنا ندفع لهم منين؟ من الصدقات، أو يأخذوا حتى من الزكاة. طيب أيضا أن نعتقد جميعا أن أشرف نسب، من عقيدة، من عقيدة أن أشرف نسب وأعلى نسب في العرب قاطبة هو نسب رسول الله عليه الصلاه والسلام. تعرف قصه زواج عمر بن الخطاب من ام كلثوم؟
كل نسب
كان بسبب الحديث كما في بعض الروايات، كل سبب ونسب منقطع يوم القيامه الا سببي ونسبي. شوف كل الا اللي يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم. تتخيل لما احنا نتكلم عن حقوق آل بيت نبينا علينا، ان احنا نتبعهم في الصلاة، وان احنا ندافع عنهم، وان احنا نحبهم ونوليهم وننصرهم. وطبعا احنا اتكلمنا على ان آل البيت مين؟ المسلمين، والذي ثبت ايه؟ والذي ثبت نسبه. المسلمين والذي ثبت ايه؟ والذي ثبت نسبه. اين هذا؟ اين هذا مما يصنعه هؤلاء؟ ماذا صنعوا لآل بيت النبي؟ عملوا ايه لآل بيت النبي؟ ما الذي قدموه لآل بيت النبي؟ لكن تعال الى مؤلفات اهل السنه والى تعظيمهم لآل بيت. يا راجل ده في العقيده الوسطيه، اقرا لشيخ الاسلام ابن تيميه، اقرا في العقيده الوسطيه بيقول ايه عن آل بيت النبي. يعني عايز اقول ايه؟ ان آل البيت محطوطه من ضمن الايه؟ من ضمن المعتقد، من ضمن المعتقد. اقرأ في العقيدة الطحاوية ماذا يقولون عن آل بيت النبي، شوف المؤلفات التي ألفت في مكانة آل البيت وفي حقوق آل البيت عند أهل السنة، شوف المحاضرات التي أقيمت عن آل البيت، ماذا يتكلمون عن آل البيت. ما ترى واحد منهم يسب أحدا من آل البيت، ولا أن يقدح في أحد من آل البيت، لا نتكلم عنهم إلا بإجلال وحب. عارف بقى مشايخهم يقولوا عننا إيه؟ إن دول بيبغضوا آل بيت النبي. خدت بالك؟ ما هو بيقولوا لهم كده، ان احنا بنبغض آل البيت، وان احنا بنعادي آل البيت، وكل هذا نحن منه براء، بل نحن نبرأ من كل من وقع في آل بيت النبي، نحن نبرأ من كل من وقع، وندعو على كل من اشترك في مقتل مين؟ الحسين، ونحزن على مقتل، لكن لا نفعل الأفعال التي تخالف منهج رسول الله ومنهج الحسين نفسه رضي الله تعالى عنه ومنهج آل البيت رضي الله تعالى عنهم. انت معايا؟
نعم.
فلذلك ينبغي علينا ان نعرف اننا اولى الناس بآل بيت نبينا، نحن اولى الناس بآل بيت نبينا، ونحن نعرف حقوقهم علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يحشرنا مع آل بيت نبينا ومع صحابة نبينا.
آمين آمين.
مع آل البيت والصحابة رضي الله تعالى عنهم.
آمين.
هؤلاء اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم.
نريد ان ننتقل فضيلة الشيخ احمد الى مقتل الحسين، ولكن نشوف كده تقرير معانا ونعود لفضيلة الشيخ أحمد جلال ومقتل الحسين.
الجريمة الأولى أنهم دعوه لكي يكون إماما عليهم ومخلصهم ثم عدوا عليه فقتلوه. شوف بالقرآن الكريم الله منزل سورة اسمها سورة يوسف. أهم قضية في سورة يوسف أن إخوة يوسف كذبوا على أبوهم، قال لهم أرسلهم عنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، بعدين ذبوه في البير. إيش قد الناس تحكي عليهم، رب العالمين متكلم عليهم، مع أنهم فيما بعد تابوا وأصلحوا واستغفر لهم أبوهم واستغفر لهم يوسف، لكن لأنهم خدعوا وخادعوا أباهم هذا يبقى مسجل عليهم. الحسين ما ذبوه في البير، ذبحوه. قالوا له تعال ليس لنا إمام، لقد اخفر الجناب وأينعت الثمار، فأقدم فإنما تقدم لك على جند مجندة. ثم جاء
إذن الذي يؤخر الإمام أخبارنا السيئة. حينما يصل إلى الإمام عليه السلام أن الشيعة في هذا التناحر وهذه التفرقة إلى درجة أنهم من يدعي التشيع منهم يهتكون حرمة حرم جده الحسين وعمه العباس، ويهتكون حرمة ليلة ميلاده في أقدس بقاع الأرض فيرفعون السلاح في وجه بعضهم البعض ويقتلون بعضهم البعض، 52 شهيد و300 جريح. مثل هذا الخبر حينما يصل إلى الإمام عليه السلام ماذا يفعل بقلبه؟ كيف يعتصره قلبه حزنا وألما؟ طبعا هذه هي من جملة الأسباب التي تجعل إمامنا لا يظهر.
لا حول ولا قوة إلا بالله. تعليق أحمد على هذا المقطع.
يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله
عليه وسلم.
أما تعليقي باختصار خالص على المقاطع اللي زي دي، فهو قول الله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. يعني أحزن غاية الحزن لما يخرج علينا كثير من الناس يقولون إحنا عايزين تقريب. التقريب مع أمثال
بين السنة والشيعة.
يقولوا إحنا عايزين نقرب. سبحان الله، خاض في هذا الغمار من خاض. وفي الأخير منهم مثلا الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله خاض غمار التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة، وفي النهاية قال إن هذه المسألة تنتهي. كيف يكون تقريب والخلاف بيننا وبينهم في الأصول؟ كيف يكون تقريب وهم يعتقدون في القرآن ما لا نعتقد، يعتقدون في السنة ما لا نعتقد، يعتقدون في الصحابة ما لا نعتقد؟ عشان كده أنا دائما أريد أن أؤكد في مثل هذه المواطن على جزئية في غاية الأهمية. أحبابي لابد أن نوضح للناس خطر هذا المذهب وخطورة هؤلاء على الإسلام ككل. عايز أقول سبحان الله، يعني مشكلة الرافضة مع الدين ككل ماشي في عدة أصول لمحها علماءنا المتقدمين. إذا كنت ذكرت الآن أن الرشيد لما جاء برأس ساك عشان يضرب عنق الرافضي فقال لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض، قال نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا طعننا في الناقلة يوشك أن نطعن في المنقول. ونفس الكلام ده قال أبو زرع الرازي رحمة الله عليه برضو الأثر نقله خطيب البغدادي في كتابه الكفاية لما قال إذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ليه؟ لأن القرآن حق والسنة عندنا حق، ومن نقل القرآن والسنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن يطعن فيهم يريد أن يطعن في القرآن ويريد أن يطعن في السنة وهو الجرح به أولى، الجرح بالشخص ده أولى. يبقى إذن هؤلاء أستاذ ملهم عشان نوضح بقى ملخص الأمور كلها، منهج هؤلاء يسير في اتجاه، هذا الاتجاه هو إسقاط هذا الدين كاملا، القرآن والسنة.
كيف؟
ده الأصل، عن طريق الطعن طبعا في الصحابة وفي أهل البيت زي ما احنا ذكرنا الآن. النقطة الثانية مهمة قوي برضه يا أستاذ ملهم، ولو نلاحظ الشيخ علاء الإمام السرخسي رحمة الله عليه كان يقول هؤلاء ما أرادوا إلا الشريعة، لأن الشريعة ما وصلتنا إلا عن طريق الصحابة
رضي الله تعالى،
وهؤلاء ليس لهم دواء إلا السيف.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
شوف الإمام السرخسي يعني على طول معرفته بهؤلاء، طول معرفتي بهؤلاء، يقول وهؤلاء ليس لهم دواء عندنا إلا السيف. سبحان الله. ليه؟ هم يريدون أسقاط الشريعة ككل. بل بعض العلماء زي الإمام مالك وغيره من العلماء كانوا يلحظوا من كلام الرافضة الطعن الدائم في النبي، الطعن الدائم في الصحابة. يمكن طعنهم في النبي ما كانش ظاهر قوي، ولكن الطعن الدائم في الصحابة، الطعن الدائم في الصحابة ده كان وراه هدف. شوف الإمام مالك في كلمات والله العظيم تكتب بالذهب توضح فعلا خبث منهج هؤلاء. شوف الإمام مالك الزمان بيقول إيه، بيقول هؤلاء أقوام أرادوا الطعن في رسول الله فعجزوا. كانوا عايزين يطعنوا في مين؟
في الرسول
بس ما يقدروش. ده هم عارفين ان لو في يوم من الايام حد يفكر يطول على النبي الدنيا هتقوم مش تقعد. هؤلاء اقوام ارادوا الطعن في رسول الله فعجزوا، فطعنوا في اصحابه ولا يريدون بذلك الا هو، حتى يقال كان له اصحاب سوء. طب لما يكون له اصحاب سوء يبقى هو ايه؟ كان رجل سوء، فكان له اصحاب سوء والعياذ بالله. ده نص كلام الامام مالك، وذكره الامام شيخ الاسلام ابن تيميه
مره ثانيه.
قال الامام مالك رحمه الله عليه، والكلام نقله شيخ الاسلام تيميه في منهاج السنه وفي الصارم المسلول. كان يقول هؤلاء اقوام ارادوا الطعن في رسول الله فعجزوا، فطعنوا في صحابته ولا يريدون بذلك الا هو، يعني بيتعرفوا الصحابه مش عايزين الا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال كان له أصحاب سوء. إذن هو رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحون. يبقى إذن منهج هؤلاء موصل إلى التالي، لما يطعنوا في الصحابة وهؤلاء عايزين يوصلوا للتالي، واحد عايز يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يطعن في الشريعة، عايز يطعن في القرآن والسنة. وعلشان كده بعد ما خلاص هم ممكن لهم في إيران وممكن لهم في العراق، وبدأت الكتب والمراجع بتاعتهم تظهر يا أستاذ ملهم، بدأ يتضح لنا عقائد هؤلاء. احنا قبل كده ما كناش نعرف خالص. ليه؟ الكتب كانت بتتوارث كده من شيخ لشيخ ومن مرجع لمرجع، ما كناش نعرف عنها حاجة خالص. وكانوا في هذه الفترة طبعا أعداد قليلة ومستضعفين والكلام ده، كناش نعرف أي حاجة عن العقائد. لحد ما ممكن لهم بقت لهم دولة في إيران وبقى له دولة في العراق، فبدأوا يعملوا إيه؟ بدأت الكتب تظهر. ومع انتشار وسائل الإعلام والنت والكلام ده، الشباب بدأوا يصوروا ويطلعوا الوثائق دي على النت،
وبقى لهم قنوات
وقنواتهم بدأت يعني ننظر لهذه العقائد. يعني أنا عندي نسخة من كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وأنا كنت جبته مع حلقة مع حضرتك قبل ذلك. ده كتاب كامل 2000 رواية طبعا من الروايات المكذوبة إن القرآن محرف. طيب أنت النهاردة قلت لي القرآن محرف، وبعد كده قلت لي السنة مش هنقبلها. كانوا يقولون ما رواه أبو هريرة وعمر بن العاص والصحابة لا يساوي عندنا جناح بعوضة. ده كلامهم، ده كله عندنا لا يساوي جناح بعوضة. طب انت النهاردة رفضت القرآن ورفضت السنة، انت متوقع ايه من اعداء الاسلام؟
صحيح.
عشان كده ابن حزم رحمة الله عليه في كتاب الفصل في الملل والنحل، لما واحد من النصارى كان بيناظر ابن حزم فبيقول له انتم تقولون ان القرآن محرف، قال ومن يقول ان القرآن محرف؟ قال الشيعة يقولون ان القرآن محرف، الشيعة يقولون ان القرآن
محرف.
قال الشيعة ليسوا من الاسلام في شيء، فلا تحتج علي الا من داخل عباءة الاسلام. شوف. وعلى فكرة القسيس اللي كان بيطلع على القناة ويشتم النبي اسمه ايه؟ اسمه
زكريا
بطرس. انا رأيت له حلقة صنع فيها هذا القس ما صنعه القس اللي كان بينظر ابن حزم. جايب كتب رافضة ويقول القرآن محرف، وانا اثبت لكم القرآن محرف، ادي الشيعة اللي هم المسلمين بيقولوا القرآن محرف كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا هؤلاء وصلوا اعداء الاسلام اللي هم يطعنوا في الاسلام من خلال هؤلاء. يبقى اذا انا لازم افهم كويس جدا،
لازم نوضح خطرهم،
افهم كويس جدا ان هؤلاء في قمة الخطر على الاسلام، في قمة الخطر على الاسلام. وهؤلاء انا عايز اسال سؤال واحد، وده السؤال الثاني اللي انا بطرحه في الحلقة، وعايز كل بقى مراجع الشيعة يردوا عليا، يذكروا لي خدمة واحدة قدموها للإسلام بصيغة أخرى، فليقدم لي مراجع الشيعة على اختلاف أماكنهم، يقدموا لي دليل واحدا على حبهم للإسلام شبرا واحدا من الأرض حرروه من أيدي أعداء الإسلام وأدخلوه في دولة الإسلام.
تعالى نكرر السؤال مرة أخرى والنداء لهم مرة أخرى بعد هذا الاتصال. معنا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ رضا طعيم، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله مساءكم بكل خير وحب وهناء وسرور وفتح وإشراق وفيض وبركة وعز وكرامة وكل جمال من عند الله تبارك وتعالى.
يا رب.
حبيبي فضيلة الشيخ علاء أحسن الله إليك على هذه الكلمات الجميلة، وفضيلة الشيخ أحمد جلال أحسن الله إليك على هذه الكلمات الجميلة. والحقيقة إن من روائع الكلمات التي قلتموها منذ قليل وعجبتني، وهي بداية كلمة الشيخ علاء أننا نريد أن نطبق السنة كما كنا نسمع من مشايخنا الشيخ ابن عثيمين كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ ابن باز صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ الألباني صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنهم كانوا يريدوا أن يعيدوا صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الألسنة مرة ثانية. فبدلا من أن نقول صلى الله عليه وسلم ونسكت، نقول كما أمرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله قولوا واجتهدوا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لنثبت للشيعة أننا نحن شيعة آل البيت الحقيقيين. أهل السنة هم أحباء، وشيعة آل البيت الحقيقيين الذين لم يغالوا في آل السنة ولم يفرطوا، الذين لم يغالوا في آل البيت ولم يفرطوا في حق آل البيت. فنريد أن نرشدهم إلى كلمات جميلة قالها الإمام أحمد بن تيمية عن محبة آل البيت، وقالها الإمام ابن القيم، وكما ذكر أخي الشيخ أحمد جلال الآن كلمات كثيرة عن علمائنا وعن مشايخنا في محبة آل البيت. فنحن أحبة آل البيت الحقيقيين نريد من أبنائنا أهل السنة أن يأتوا بكتاب بحار الأنوار، لأن هذا الكتاب أكثر من 120 مجلد مليء بأفكار مسمومة تدمر الشيعة وتدمر أنفسهم. نريد تحقيق هذا الكتاب تحقيقا علميا لنستخرج ما فيه من مخالفات شرعية. الشيعة كثير من الشيعة يعترف بأنها مخالفة للقرآن والسنة، ونريد أن نقدم بحار الأنوار للناس ماذا فيه من المخالفات الشرعية، حتى ننصح الأجيال القادمة من شباب الشيعة أنهم يحترسوا من هذه الكلمات، لأن هذه الكلمات تخالف كتاب الله وتخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الله إليكم، أنا عايز أتكلم كلام كثير، ولكن يعني في عجالة كلمة صغيرة جدا، هي أن حبيبنا الإمام محمد بن عبد الوهاب كان مسمي ابنه الكبير الحسين، وأشهر شارع في السعودية وأكبر شارع في مدينة الرياض اسمه شارع الحسن ابن علي، علشان لما يجي حد يقول ان اهل السنة ما بيحبوش اهل البيت نقول لهم ان محبة اهل البيت في شوارعنا وفي حياتنا وفي اماكننا وفي اولادنا وفي كل مكان في حياتنا. واسأل الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في مستقر رحمته، وحتى لا اطيل عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعود أحمد لي سؤالك نكرره مرة أخرى.
أنا بقول السؤال بطرحه المرة الثانية، وده السؤال الثاني في الحلقة دي، وأنا بتحدى بيه رفضة، أتحدى أن حد يجاوب على هذه الأسئلة. السؤال الثاني، أتحدى أن حد يجيب لي على مدار التاريخ أن في دولة شيعية قامت حررت أرضا مسلمة اغتصبت من عدو للإسلام حرروها، ما وجدنا ذلك أبدا. أنه يجي يحارب مثلا، حارب الصليبيين مثلا، حارب التتار، يحرر أرض مسلمة، لا ما وجدنا هذا أبدا. بل اللي يطرى اللي يقرأ التاريخ هيرى أن سيوفهم ما سلطت إلا على رقاب المسلمين. وعشان ما نروحش بعيد ونقول تاريخ والكلام ده، ننظر الآن ما يحدث الآن في سوريا. والله يحدث في سوريا ما لم يصنعه اليهود بالمسلمين في فلسطين. ننظر اللي حصل في العراق، ننظر اللي بيحدث الآن لإخواننا في الأحواز. لا أنسى أبدا، لا أنسى أبدا، ولن ينسى التاريخ أبدا. 70,000 مسلم موحد في بيت المقدس، لما سلمت الحامية العبيدية بيت المقدس بمن فيه للصليبيين، فذبحوا في بيت المقدس 70,000 مسلم. لن أنسى أبدا ولن ينسى التاريخ تسليم العراق للتتار ليقتل في أرض العراق 2,000 كما ذكر ابن كثير، أو 1,000 مليون، يعني مليون أو 2 مليون. وحتى ابن كثير بيقول والله العظيم الملهم اللي يقف في البدايه والنهايه ابن كثير الاحداث دي، كان بيقول لك الناس حفرت لانفسها تحت البيوت صراديب علشان تنجو من سيف التتار.
لا اله الا الله.
وكان بيقول من كثره انتشار الجثث في العراق، اللي كان نجا من سيف التتار لانه استخبى في صراديب تحت، لما طلع انتشر الوباء اللي لم يبقي احد في بلاد العراق. وباء الدماء في كل حتة، الأشلاء في كل حتة. فسبحان الله، لابد أن ننتبه لخطر هؤلاء، لخطر هؤلاء. أنا بقول منهم ناس غيبت، ومنهم ناس لا تعرف، ومنهم ناس جهلة، ومنهم ناس لا يعرفون شيئا. ضرمة حاجتين. الأمر الأول زي ما كان الشيخ رضا الأنبياء بيقول احنا نعيد الصلاة على النبي، اللهم صل على محمد وآله. وهضيف حاجة بسيطة جدا كنت عايز برضه أذكرها مع الشيخ علاء، ننشر مرة ثانية لان برضو في تقصير بسيط عندنا هنا. احنا اتكلمنا عن فضائل ابي بكر وتكلمنا عن فضائل عمر وتكلمنا عن فضائل عثمان. يا ريت ننشر كتب اللي اتكلمت عن فضائل اهل البيت، الكتب اللي اتكلمت عن فضائل الحسن، الكتب اللي اتكلمت عن فضائل الحسين، اللي اتكلمت عن فضائل علي، اللي اتكلمت عن فضائل من الكتب الجميله جدا الشيخ ابو اسحاق محقق كتاب في فضائل فاطمه رضي الله عنها. عايزين ننشر هذه الكتب مره ثانيه. وبالتالي انا عايز اقول دلوقتي، انا عايز اول حاجه احذر الناس من خطر هؤلاء، حضر الناس من خطر هؤلاء. الامر الثاني انا عايز اوضح للناس الحب الحقيقي لقلب البيت يبقى عامل ازاي. ونختم بالكلمه الجميله اللي قالها سيدنا علي رضي الله عنه، والكتاب في الكتاب في الكلمه في الكتاب من الكتب الاصول عند الرافضه في كتاب نهج البلاغه، لما كان علي رضي الله عنه يقول: يهلك في رجلان، محب غالي ومبغض مفرط. الاثنين دول هيهلكوا فيه، حبهم بين الغلو وبين الإفراط وبين التفريط. وأهل السنة وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء الفضلة، بل منهجهم هو الوسط بفضل الله.
جميل، ربنا يكرمك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
أم آية. السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا فندم.
ممكن لو سمحت أشترك في البرنامج معنا
حضرتك. على الهواء. أهلا وسهلا، تفضلي.
انا عايزه اسال حضرتكم سؤالي. هو اللي بيدبوا على صدرهم للحسين دول يعني بيعبدوا مين؟ يعني مش فاهمه يعني. لما باجي اشوفهم انا مره بكيت، بس جيت بعد كده خفت لاكون بثق بالله سبحانه وتعالى. فانا مش فاهمه هم بيعبدوا مين، ولا هم يعني بيدخلوا الرسول ليه، ولا هم دينهم، انا مش فاهمه صراحه.
طيب حاضر يا فندم. اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا حاجه سناء.
اهلا بيكم، منورين وحياكم الله وبارك الله فيكم وتقبل الله منكم ونفع بكم.
امين امين يا رب.
امين. ممكن اقول حاجه صغيره؟
نعم.
عايز اقول بفضل الله نقتدي بالاحبه ونكن معهم. يقول ربي: محمد رسول الله والذين امنوا معه اشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. عايز اصحابي كالنجوم، بايهم اقتديتم واهتديتم اعلم ان فيه كلام لكن معناه طيب. وايضا لو انفق احدكم ملء احد ذهبا ما بلغ مد صحابتي او نصيفهم، وهذا لا يلغي ان الواحد منا اجره يزيد على اجر الواحد منهم، لانهم وجدوا على الحق اعوانا. اما نحن اصبحنا في زمن الفتن والشبهات، وكفاهم رضوان الله عليهم وجود الحبيب صلى الله عليه وسلم معهم وبينهم، والخيرية من هنا فقد تنفسوا من هواء فيه عطر نفس الحبيب صلى الله عليه وسلم، فأطاعوه وأحبوه ووفوا. ومن يتطاول على آل البيت أو أحد من صحابته صلى الله عليه وسلم فله من الله ما يستحق. نعم. اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. آمين. ومن خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم، فكانت خمسة وفي الأجر خمسين. نعم. فأقيموها يا أمة الحبيب وجزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا جزيلا. أستاذ مدحت أهلا وسهلا.
حياك الله يا استاذ مولهم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحيه لسعادتك الله يحفظك واخي الفاضل الشيخ علاء والشيخ احمد.
اهلا.
ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. موضوع مهم جدا وان شاء الله الله عز وجل ينفع بكم. بس اتصل اخي الفاضل الدكتور رضا طعيمه، تكلم عن ان احنا ناخذ بحار الانوار ونصحح فيه. بحار الانوار 100 وشويه مجلد، لا يوجد الا في مكتبه واحده في مصر، سعره تقريبا من حوالي 8000 جنيه. وبحر الأنوار فيه ثلاث مجلدات فقط في سب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هنحقق في إيه؟ الكتاب كله ظلمات بعضها فوق بعض، ما فيش فيه حاجة واحدة فقط صحيحة. الكتاب اللي أخونا الحبيب الدكتور ده بيتكلم عنه في باب صريح للصحابة، في باب صريح لأهل مصر، أهل مصر كلهم أهل دياسة، لا تدخلوا مصر ولا تطلبوا المكتب فيها لأنه يورث الدياسة، بئس البلاد مصر. كل ده موجود في كتاب بحر الأنوار. بحر الانوار موجود فيه ان الصحابه ما صاحبوا الدنيا الا من اجل الدنيا لا من اجل الدين ونشره. ثلاث مجلدات فقط في سب ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. فالكتاب كله ظلمات بعضها فوق بعض، لن يفيدنا باي شيء، ولكن يفيدنا دائما التصحيح، ويفيدنا كذلك ان احنا نعلي الصوت العالي فيهم المعتدل الذي يتربى عن الصحابه وانكر عليهم هذا الامر. كثير منهم اجتهدوا وتكلموا عن حتى أصول منهجهم واعترضوا عليه تماما، فإحنا محتاجين نبرز هذا الأمر أيضا. وأيد أخي الفاضل الشيخ أحمد إن فتح لسه الآن الشيخ أحمد جلال لما بيقول محتاجين نبرز دور آل البيت. فعلا نحن نعد الآن وبفضل الله عز وجل عن برنامج كامل عن آل البيت رضي الله عنهم، برنامج متكامل حتى نتعرف نحن فعلا هناك تقصير عن معرفة كل آل البيت وإن كنا نحبهم. ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم مع صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أشكركم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. أعتقد ده صوت الدكتور مدحت أبو الدهب، ربنا يكرمه. الأخ محمد أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذ؟
الله يسلم حضرتك.
استاذ علاء واستاذ احمد
منورين ما شاء الله. اتفضل اتفضل.
شيخ الله فاضل ده يعني سؤال بس للشيخ علاء سعيد اللي يعني اي حد قاعد بيستمع كده اللي يعني ايه بالنسبه مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مات مقتول، عثمان بن عفان مات مقتول، علي بن ابي طالب مات مقتول، الحسن والحسين بنفس الوضع. يعني انت من جواك كده تحس اللي احنا بقى يعني ناس دمويين ولا ناس ايه بالظبط؟ احنا كمسلمين ويعني مثلا يقولوا للحسن تعالى ويذبحوه. يعني تفسر حضرتك كده يا شيخ علاء، يعني انت راجل بسم الله ما شاء الله علامه، يعني انت كده يعني ايه تحس كده اللي ازاي كده مثلا ايه الغرب بقى يقول لك ايه؟ طب ما بص يقعد بقى مثلا كذا 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 كذا، ده الغرب مش احنا، مش احنا جوه جوانا.
طيب
يعني السادات برضك قتلوه، جمال عبد الناصر سموه.
ماشي حاضر. طب هنرد على حضرتك مباشره، نرد عليه يا شيخ على طول سريعا.
طيب كده يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون، ليس معنى ان يقتل هذا الشخص ان البلد تبقى دمويه، انما انا بسالك مين اللي قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه؟ مين اللي قتل عمر بن الخطاب؟ اللي قتل عمر بن الخطاب مجوسي، اللي قتل عمر بن الخطاب مجوسي، اللي خرج على عثمان بن عفان بسبب رجل يهودي في الاصل يقال له عبد الله بن سبا، اللي قتل علي بن ابي طالب ابن ملجم، اللي قتل الحسين قوم عصوا الله كما ذكرت لك، عبيد الله بن زياد على رأسهم، عمر بن سعد، أهل الكوفة لما خذلوه. فينبغي عليك أن تعرف من الذي قتلهم، وهذا من البلاء والابتلاء. حينما أكرم الله تبارك وتعالى عمر بن الخطاب بالشهادة، كان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان كان متعجبين كيف سيموتان في شهادة، يعني عمر بن الخطاب كيف يموت شهيدا وهو في بلده، كيف يموت عثمان شهيدا وهو في بلده. حينما ارتقى النبي أحدا وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان في مرة وقال أثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان على عمر وعثمان، فهذا القتل وإن كان كما ذكرت لك مع عمر بن الخطاب أتى من مجوسي، ومع عثمان بن عفان أتى من رجل بسببه الفتن وهو عبد الله بن سباء، أكرمهم الله بالشهادة. الحسين لما قتل بهذه الصورة أكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة. الله تبارك وتعالى يبتلي بعضنا ببعض جل جلاله وتقدست أسماؤه، وكما قال في القرآن العظيم وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ولذلك لا ينبغي أن تصور الصورة بأن بقى المسألة بقت دموية، وإن هل منهج الإسلام العظيم منهج دموي؟ أنا رجل مسلم وأنت رجل مسلم، ممكن أنا وأنت أو أنت نخالف الإسلام مع أننا مسلمين، ليس معنى ذلك أن الإسلام يتحمل المخالفات التي خلقناها، إنما انظر لمنهج الإسلام، انظر لشريعة الإسلام، انظر للقرآن، انظر للسنة النبوية. لكن هؤلاء الناس يا ترى هل شريعة الإسلام تقرهم على أفعالهم أم أن شريعة الإسلام تنكر عليهم هذه الأفعال؟ وبالمناسبة الأخت التي دخلت في الاتصال وأرادت أيضا أن تعرف أنتم مين الناس اللي طلعت دي وبتعبد مين، هذه فرقة ضالة من الفرق البدعية التي تنسب إلى الإسلام وأفعالهم ليست من الإسلام في شيء، يقال لهم الرافضة، وهم يعتبروا فرقة من فرق الشيعة. نحن الآن نتكلم عليهم ونحذر من فعلهم ونحاول بقدر الإمكان أن ندعو عوام هؤلاء إلى المنهج الصحيح،
حتى يعرفوا الدين الذي يرضي الله تبارك وتعالى والذي صار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه لأصحابه وصار عليه صحابة الرسول وآل بيت النبي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلذلك نحن نبين ذلك لأن من الناس من ينخدع بأفعالهم لأنهم يدخلون على الناس من باب أنهم يحبون آل البيت. ومن فينا لا يحب آل بيت النبي؟ من فينا لا يحب آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ كلنا نحب آل بيت النبي ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذلك ونتوسل إلى الله تبارك وتعالى بحبنا لهم ونعتبر هذا عملا صالحا. نعم. نرجو الله تبارك وتعالى أن يثقل به الموازين. طيب. يوم القيامة.
آمين يا رب. الشيخ أحمد تعليقك على كلام الدكتور مدحت.
أنا يعني في البداية ربنا يجزي خير الأستاذ مدحت ربنا يبارك فيه يا رب.
آمين يا رب.
وله مجهود كبير جدا في مسألة التشيع وكده ومحاربة التشيع وكان له عدة برامج قبل ذلك. صحيح. ربنا يا رب يجزي خير منها برنامج مثلا عقيدات وخط أحمر وعدة. نعم. برامج بيقوم عليها ودوره في قناة صفة تقريبا أو وصال اللي لم تخني الذاكرة. ربنا يا رب يجزي خير. ولكن أنا ظني أن الأستاذ أو الشيخ رضا طعيمة لما تكلم عن بحار الأنوار أنا مش قصده تحقيق الكتب عندنا كتب الحديثية عندنا إن إحنا نحقق لأن كتاب بحار الأنوار أصلا ما فيهوش أسانيد ولكن هو بيقول ذكر مفيد في كتابه كذا ويذكر الرواية فهو ما فيش فيه سند. ولكن أنا ظني والله أعلم إن الشيخ الزعيمة كان مقصده إن إحنا لما نحب نفضح هؤلاء لن نفضحهم إلا من خلال كتبهم ومن أكبر الكتب اللي ممكن من خلالها نفضح هؤلاء ونفضح عقائدهم هو كتاب بحار الأنوار.
أعتقد ذلك
لأن المجلسي مؤلف مصنف كتاب بحار الأنوار هو متأخر جدا وراجل عنده كتب عظيمة جدا من كتب القوم حتى هو في الكتاب ده ذكر كتب فقدت ليست عند الرافضة الآن فكتاب مرجع كبير وهو كتاب من الكتب الأمهات عندهم الكتب الثمانية الأصول عندهم في كتاب بحار الأنوار. فأنا عايز أقول إن بحار الأنوار إحنا محتاجين
حتى يريد أنا لو في وقت قدامنا يريد نتواصل مرة تانية أو الشيخ رضا يتواصل معنا ويتصل من أجل أن هو يوضح وجهة نظره حتى لو يفهم كلامه خطأ.
دي جزئية.
نعم.
الجزئية الثانية كلام أستاذ مدحت ما شاء الله ممتاز جدا جزئية إن إحنا الرافضة عندهم من يعرف عندهم ظاهرة التجديد إن بعض العلماء عندهم المعاصرين لينا اللي هم خرجوا عن تماما عن مسألة التقليد وقالوا إحنا عايزين ندرس الأسانيد بتاعتنا ونشوف كتب بتاعتنا مظبوطة ولا لا منهم الإمام البرقعي صاحب كتاب كسر الصنم والمساوي وغيرهم صاحب كتاب الشيعة والتصحيح ناس معتدلة وناس ما شاء الله بدأت تنقض هذا الفكرة. وعايز أبشر كل إخواننا وأحبابنا وعلى الرسول طبعا أخونا الأستاذ مدحت ربنا يحفظه أنا بفضل الله خدنا 5 كتب لهؤلاء الناس هم مجددين دول وهم بيطبعوا الآن الشيعة والرجعة وفيها الشيخ بينقض كل ما يتعلق بعقيدة الرجعة.
نعم.
الشيعة والمزارات مزارات القبور والسجود لها وتعظيمها والكلام ده ده برضو اختصرناه وعملناه المقدمات برضو كتاب طريق الاتحاد هو بيتكلم عن مرويات الأئمة والقول بعصمتهم وكتاب الأئمة والعصمة وتكلمنا عن العصمة برضو الكتب دي 5 كتب تقريبا وفي كتاب سادس أنا كنت عامله عقيدتنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 6 كتب دول إن شاء الله في الطباعة الآن وهينزلوا. الكتب دي مش اللي صنف أهل السنة ولا اللي كتب أهل السنة
هم
اللي بيتكلموا عن عقائدهم وبيقولوا يعني من ضمن حاجات كده بسيطة إن الراجعة فيها حوالي 156 رواية لم يثبت منها إلا روايتين وعقيدة عندهم من العقائد الأصول وفضل الله كتب تبقى موجودة في معرض الكتاب إن شاء الله وننشرها لأن دي برضو من الأمور مهمة جدا. فمن واجبنا الآن في المرحلة نقد عقائد القوم من كتبهم زي ما أنا فهمت من الكلام للشيخ رضا طعيمة وده أمر مهم جدا. 2 نشر كتب للمجددين الموجودين في الشيعة بينقضوا عقائدهم ده أمر مهم جدا. الأمر الثالث ده بالنسبة لي نحن وده يريد يكون واجب عمل الشعلة لكل الناس سيدنا الإمام مالك بن أنس كان بيقول كان الصحابة يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم السورة من القرآن.
السلام.
تاني إمام مالك بيقول إمام دار الهجرة كان أدركت السلف هذه الأمة يعلمون أولادهم حب الصحابة كما يعلمونهم السورة من القرآن.
نعم.
وكان سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حب الصحابة من السنة هنا من أصول الاعتقاد. فأنا يريد كل أحبابنا المشاهدين مفيش بيت من بيوتنا يخلو من كتاب بيتكلم عن الصحابة. عندنا كتاب فضائل الصحابة الصحيح المسند للشيخ مصطفى، عندنا كتاب أصحاب الرسول بتاع الشيخ محمود المصري، عندنا كتب الفضائل عامة للصحابة. يا ريت كل أب النهاردة بعد الحب والشرطة ينزل يشتري كتاب عن الصحابة وكل يوم يقعد مع اولاده زي ما بحفظ اولاده كله والله احد. السلف كان بيعمل كده, يجيبهم يكلمهم عن الصحابه ويذكرهم بفضل الصحابه وفضل الصحابه ويعلموهم هذه الامور. فوجدنا هذه الامور. النقطه الاخيره, انا كنت في اسوان امبارح, كان عندي بعض المحاضرات في الجامعه وفي اماكن حوالين اسوان كده, فانا لقيت هناك ان شاء الله ناس محبين جدا لقلبة النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن للاسف بداوا يروحوا للغلو. فانا بقول دي نصيحه برضو لكل اخواننا الدعاء من باب التعود على البر والتقوى. اهل اسوان واهل الصعيد محبين قوي لآل البيت,
جميل,
ولكن افتقدوا الدعاء اللي ياخدوا بايديهم للطريق الصحيح, فبقى عندهم غلو. محتاجين ننزل الناس دي نفهمهم ونعرفهم وننشر الحب المعتدل اللي بعيد عن الافراط وبعيد عن التفريط. والله
احمد, ربنا يكرمك يا شيخ احمد, ربنا يكرمك فضيله الشيخ علاء. الوقت مره سريعا, نسعد بكم دائما ان شاء الله رب العالمين.
يعني انا عايز بس اقول لاخواني سريعا كده, مفيش رقص حسين مش موجوده في مصر,
في مصر.
يعني برضو ننتبه لهذه القضيه, وارجح الاقوال في المساله انها في المدينه,
في المدينه,
في مدينه رسول
يعني
الله.
لا في مصر ولا في العراق ولا,
ولا
في الشام,
ولا في العراق ولا في الشام. خدت بالك
دي ارجح في مصر وفي العراق وفي الشام.
وان بالمناسبه ابو الاستاذ رضا طيبه والشيخ رضا طيبه كان بيتكلم على ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب له من اولاده الحسين, عشان كان بيدعوا ان هو بيبغض آل البيت. له الحسن وله الحسين وله علي, من اولاده الحسن والحسين وعلي. انت واخد بالك, ونحن اولى الناس بآل بيت النبي كما ذكرت. التعليق بس على الحاج سناء ربنا يبارك فيها, الآية محمد رسول الله
والذين معه,
والذين معه عشان تصح. الشيء الثاني الحديث,
أصحابي كالنجوم,
هي ذكرت تقريبا أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام, وفي فضائل كثيرة عندنا تدل على نفس المعنى.
عندنا بديل
والآخر المتصل,
النجوم أمنة للسماء, اللي سأل سؤال
أصحابي أمنة للأمة.
جزاك الله خير. الأخ اللي سأل برضو قال في بداية السؤال علامة ومش علامة, أنا رجل من عامة الناس, أنصح الناس على سبيل النجاة. ربنا يبارك.
نعم, ربنا يكرمك الشيخ علاء والشيخ أحمد. احنا تكلمنا في حلقة اليوم مشاهدينا الكرام في بداية هذا الملف, اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت. تكلمنا من هم آل البيت, ثم تكلمنا بعد ذلك آل البيت عندنا وعندهم عند أهل السنة والرافضة, ثم تكلمنا بعد ذلك ايه الفرق بين آل البيت والصحابة, ثم تكلمنا عن العلاقة الودية والمحبة بين آل البيت والصحابة, ثم بعد ذلك تكلمنا عن حب أهل السنة للصحابة وبغض الرافضة لأهل البيت, ثم بعد ذلك تكلمنا عن حقوق آل البيت علينا وخطر الرافضة على الإسلام. ربنا يبارك في الجميع يا رب العالمين. نعم,
ده فاكس جه للحاج الشيخ حافظ سلام
أي.
من السلطة الوطنية الفلسطينية
أي.
مديريات الخدمات الطبية
أي.
دي جاية من إخواننا في غزة في فلسطين, أدوية, عايزين أدوية وأطعمة, خدت بالك, للعمليات الجراحية ونحو ذلك.
نعم,
سألنا عن الأدوية دي, وصل تمنها تقريبا من حوالي 250 ل 300 ألف جنيه. احنا معانا الأدوية المطلوبة لإخواننا في غزة, هي الملف كله معانا الأدوية المطلوبة, وسألنا عليها فلقينا الأدوية دي اللي هم محتاجينها هناك من حوالي 250 ألف جنيه ل 300 ألف جنيه. الشيخ محمود حسان ربنا يجزي خير قال إن شاء الله نحاول نساهم في مؤسسة الرحمة, وطالبين برضو أطعمة أغلبها معلبات, اللي عايز يودي حاجة وممكن هنطلع بيها إن شاء الله زي مؤسسة الرحمة أو الشيخ حافظ سلامة من مسجد الشهداء. والحاج عمل رقم حساب في فرع في بنك فيصل, رقم حساب 5720
مساعدة أهل غزة
في السويس.
نعم,
بنك فيصل فرع السويس.
مرة ثانية, بنك فيصل
5720 في بنك فيصل فرع السويس.
فرع السويس, ربنا يبارك.
الكلام ده هيوديه الشيخ حافظ السلامة ومؤسسة الرحمة
إن شاء الله بإذن الله. ربنا يبارك فيك الشيخ علاء,
الله يكرم.
يبارك فيك الشيخ أحمد جلال, شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام, نلتقي غدا بإذن الله رب العالمين, إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء, قدر الله لنا اللقاء والبقاء, نستكمل هذا الملف المهم, اربح الصحابة ولا تخسر البيت. مشاهدينا الكرام, كل الشكر والتحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة, أحبكم في الله, شكرا لكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتظرونا في أقوى لقاء فكري مفتوح تحت عنوان اربح الصحابة ولا تخسر آل البيت, نناقش فيه الممنوعات في عاشوراء, مكانة الصحابة رضوان الله عليهم, أساليب القضاء على غزو الفكر الشيعي للمدن والجامعات, مع كل من الأستاذ الدكتور عبد الله بركات, الأستاذ الدكتور محمد
محمد داود الأستاذ الدكتور عمر عبد العزيز في ضيافة ملهم العيسوي الثلاثاء في 8 مساء بتوقيت القاهرة.
في الله التقينا حبنا في الله زاد قد أبينا كل ذل كلنا أسد شداد فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر